إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم على ما من به من هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظكم جميعا من كل سوء وأن يوفقكم لكل خير، وأسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يعيذكم من هذا البلاء والوباء، وأن يعيذكم ويحفظكم من كل ذي شر إنه جواد كريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء من كان سببا بعد الله تبارك وتعالى في حصول هذا اللقاء والمشاركة في هذه الدورة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعود نفعها على عامة الناس. وأسأل الله تعالى أن يحفظ مشايخنا ممن ساهم في هذه الدورة المباركة أو ممن لم يساهم فيها من العلماء الأماجد الذين هم شموس الهدى ومصابيح الدجى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ذلك حتى نموت ونحن عليه لا مبدلين ولا مغيرين. نجلس إن شاء الله تبارك وتعالى على مائدة الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لنتحدث عن موضوع مهم جدا. هذا الموضوع لا يقل أهمية عن تلك المواضيع التي تقدمت وكانت من إلقاء بعض مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا وطلبة، الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم جميعا، وأن يشفي المريض منهم، وأن يقوي وأن يقويهم على طاعته وعلى بث هذه العلوم. هذا الموضوع لا يقل أهمية عما تقدمه من المواضيع، وذلك لعموم حاجة الناس إلى الاجتماع، وعموم حاجة الناس إلى الصاحب والأخ الذي يعين على نوائب الدار. تعلق الموضوع بالأخوة الإيمانية. هذه الأخوة الإيمانية دعا إلى تحقيقها القرآن الكريم بأساليب متنوعة، ودعت إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة، تدل دلالة واضحة على أهمية تشييدها، أي هذه الأخوة الدينية، على أرض صلبة وقاعدة، وأنه يجب على كل أحد أن يقيم صرحها وأن يكون حريصا على تمتينها، حتى إن شاء الله تبارك وتعالى تعود بالنفع على أمة الإسلام وعلى هذه الدعوة المباركة. ولا سبيل إلى تحققها وتحقيقها في أرض الواقع أحبة الكرام إلا إذا رجعنا في بنائها وتشييدها إلى الكتاب والسنة، وإلى ذلك الأنموذج العملي المتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن كان على سبيلهم علما وعملا، عقيدة وشريعة ومنهجا، عبادة وأخلاقا. وذلك لأن كل محاولة لإنشاء أخوة إيمانية ومودة دينية لم يكن أساسها الكتاب والسنة فإنها في الغالب تموت وتضمحل، بل ويزول أثرها ورحمة الله تعالى على الإمام مالك الذي قال: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فالأخوة إذا كانت لله وفي الله فإنها تدوم بإذن الله تبارك وتعالى، ويجد الناس خيرها وبركتها بإذنه تبارك وتعالى، بخلاف المودة التي أساسها الدنيا والمال، والتي أساسها الوجاهة. فإذا كان عندك من هذا المال فالناس من حولك ما شاء الله، وإذا تملكت من هذه الدنيا فالناس من حولك ما شاء الله، وإذا كنت ذا وجاهة فالناس من حولك ما شاء الله يذكرونك بخير، ويعطرون المجالس بذكر فضائلك وذكر محاسنك. ولكن الدنيا إذا زالت، ومحالا تثبت لأحد، إذا زالت رأيت من حدودا وانصرافا وتنكرا لما كان منك من الجميل. بخلاف هذه المودة الدينية المبتنات على الكتاب والسنة، فإنه كلما ذاعت الفتن وانتشرت وكثرت الأهوال وعظمت المصائب، وجدت أن لهذه الأخوة أثرا يرعاك الله. فالأخوة الحقيقية ما كانت عند الشدائد فهي تثمر ثمارا طيبة ومباركة يانعة. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أنه لا سبيل إلى هذه المودة الدينية يرعاكم الله إلا إذا وفق الله سبحانه تبارك وتعالى، إلا إذا وفق جل وعلا، لأنه هو القائل: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمن الذي ألف بين هاته القلوب وجمع بين هاته النفوس؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا يتوجه المتوجه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى يسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقه لتحقيق هذه الأخوة الدينية. يقول السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: وألف بين قلوبهم، قال: فاجتمعوا وأتلفوا، وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله. فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة ما ألفت بين قلوبهم، لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله، أي سبحانه تبارك وتعالى. فتأمل في هذه المنة العظيمة التي امتن الله تعالى بها على العباد، فهو الذي ألف بين قلوبهم، أي سبحانه تبارك وتعالى. وأنا مضطر لأن أقول لإخواني أن الصوت لعله صار ممتازا، ولكنه على حساب صوتي، لأني أرفع منه وأزيد من ضخامته لعله أن يصل إلى إخواني، والله تعالى هو الموفق سبحانه تبارك وتعالى. أعود فأقول: وربنا سبحانه تبارك وتعالى أشار إلى هذه المنة وذكر بها سبحانه تبارك وتعالى كي ما يغفل عنها الناس. ولهذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر، أي اذكر أيها الكريم نعمة الله عليك، وذلك بأن الله تبارك وتعالى هو الذي وفقك لهذا الأخ الصادق المحب إلى تحقيق هذه الأخوة النافعة التي ترجع عليك وعلى أمة الإسلام بخير يا رعاك الله. إنها لنعمة عظمى، ذلك لأن الله تعالى جمع بين العباد بعد شتات، وألف بين قلوب الناس بعد تفرق، وأن ذلك لم يكن ليحصل أبدا لولاه سبحانه تبارك وتعالى. فلولاه لما ذهب الواحد منا ولما جاء سبحانه تبارك وتعالى. هذه الأخوة استقرت في هذه القلوب وثبتت بإذن علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى، وكلما رسخت كلما انتظمت الجوارح وتزينت الألسن، وصارت بإذن ربها سبحانه تبارك وتعالى تؤتي أكلها إن شاء الله تعالى. ولهذا انظر إلى عظيم ما قال السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: وهو يفسر هذه الآية الكريمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. نزلت يا رعاكم الله لبيان منة الله تعالى على العباد، هذا كلامي وليس كلام السعدي رحمه الله، لبيان منة الله تعالى على العباد. فقبل مجيء الإسلام كانت الناس في فوضى عارمة، يقتل بعضهم بعضا، بل حروب طاحنة. يقول السعدي رحمه الله: يقتل بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم مال بعض، حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا، وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال، وكانوا في شر عظيم. وهذه الحالة هي حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أرسل الله تعالى نبيه ودعاهم إلى الإسلام اجتمعت هذه القلوب المتنافرة، وصار التحابب إلى قلوبهم وأفئدتهم، واجتمعوا فكانوا على قلب رجل واحد في نصرة هذا الدين والذب عن دين الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى انتشر هذا الإسلام في أصقاع البلاد وأطرافها المتنائية. قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهي نعمة ينبغي لكل أحد أن يتذكرها، وينبغي لكل أحد أن يشكرها كيما تستمر يا رعاكم الله. فالنعم كما قالوا إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وإن عذابي لشديد. سبحانه تبارك وتعالى ظهر لنا أيها الأحبة الكرام من خلال ما ذكر أن الأخوة الإيمانية من أصول الدين التي ينبغي أن نولي لها اهتماما، لأنها الرابطة المتينة والحصن الحصين الذي يتواصل به المسلمون، وبه يتناصرون ويقوون، وبه يتراحمون ويتعاطفون، وبه يتعاونون، وبه يتناصحون، إلى آخر ما يذكر من أفراد هذه الأخوة وحقوقها. ولهذا ذكرها الله تبارك وتعالى بعد الأمر بتقواه، فقال سبحانه تبارك وتعالى: واتقوا الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فدل كذلك على أن إصلاح ذات البين مما أمر الله تعالى به من التقوى، وأنه لولاه لم تكن للمؤمنين شوكة ولا منعة. إنما المؤمنون إخوة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: والمعنى أنهم راجعون إلى أصل واحد وهو الإيمان. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال السعدي رحمه الله عند هذه الآية: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في المشرق أو المغرب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكره له ما يكرهون لأنفسهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والله تعالى إذ يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما هذه دلالتها عظيمة. يقول علماء البلاغة: هي صيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهو من باب المبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين، أي أن الله عز وجل يخبرنا بأنه لا أخوة حقيقية إلا أخوة الإيمان والإسلام، وأن علاقة الأخوة بين المؤمنين أقوى من علاقة النسب، تضعف بضعف إيمانهم وتقوى بقوة هذا الإيمان، ويقوى الإيمان بقوتها ويضعف بضعفها. فالأخوة في الله وفي الإيمان أمران، فالأخوة في الله والإيمان أمران متلازمان، يؤثر أحدهما في الآخر. تأملوا يا رعاكم الله. ومما يدل على عظيم شأن هذه الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان من بين أعظم ما سعى إليه عليه الصلاة والسلام أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، أن يؤاخي بين أصحاب الأرض وبين من هاجر إليهم من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد هاجر الأصحاب من مكة تاركين ديارهم وأموالهم وتاركين العز الذي كانوا فيه لله سبحانه تبارك وتعالى. فما كان من الأنصار إلا أن رحبوا بإخوانهم وتقاسموا معهم أموالهم وأزواجهم وما يملكون، عقد عقده ربنا سبحانه تبارك وتعالى في قلوبهم، فأسلموا قيادة أنفسهم لله تبارك وتعالى. ومن الأمثلة المباركة على ذلك أن سعد بن الربيع قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فعرض سعد رضي الله عنه وأرضاه على عبد الرحمن أن يشركه في بيته وأهله وماله في قسمة متساوية. الله أكبر، هانت الدنيا عند الأصحاب، ولهذا رفع الله تعالى قدرهم وأعزهم سبحانه تبارك وتعالى، وعظمت الدنيا في قلوبنا، فنسأل الله السلامة والعافية. ما الذي كان من عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف شكر له أمره وطلب منه أن يدله على سبيل، وذلك ليتاجر بما حضر عنده من المال. فنسأل الله أن يرضى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرتهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فصار الصحابة بعد هذه التربية وهذا الجمع للنبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا العقد المتين، صاروا يا رعاكم الله كاللبنات يشد بعضها بعضا كاللبنات في تراصها، كل ذلك منهم تحقيقا لما أمر الله به سبحانه تبارك وتعالى، ولما جاء التوجيه به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري. بل إن هذا البناء الذي ابتناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص عليه الصلاة والسلام أن يحصل له من الكمال ما يحصل كيما يبلغ أشده، بل ويؤتي أكله بإذن ربه سبحانه تبارك وتعالى ليكون كالجسد الواحد. وهذا الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تكامل عظيم. سبحان الله، إذا آلمك ضرسك آلمك جسدك، وإذا آلمك رأسك آلمك سائر جسدك. تأمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الأساس حضر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا ثمار ذلك، وهذا الأساس كاد أن يغيب عندنا، ولهذا ما وجدنا أثر ذلك يا رعاكم الله. فلا بد أن نبذل الجهد وأن نستفرغ الوسع في الرجوع إلى الله تعالى أولا، والعمل على تمتين الإيمان والسعي لإقامة صروح هذه المودة الدينية والأخوة الإسلامية. هذا النموذج يا رعاكم الله العملي الذي يحتذى به ويقتدى به يا رعاكم الله دليل على قمة ينبغي أن نصل إليها. لن نصل إلى ما وصل إليه الأصحاب بالشعارات البراقة، ولن ندرك ما كان عليه الأصحاب بقيل وقال، بل نصل إلى ذلك إن شاء الله تعالى إذا اتخذناهم قدوة في فعل الخير ومفارقة الشر يا رعاكم الله. كلما حرصنا على ملازمة الشرع والتفقه فيه وبذل الجهد في معرفة الأساس، وبذل الجهد يا رعاكم الله في طهارة القلوب، وبذل الجهد يا رعاكم الله في الإتيان بما أمر الله وترك ما حرم سبحانه، كلما بذلنا جهدا واستفرغنا وسعا حصل لنا هذا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ومن عظيم ما قيل في الأخوة الدينية يا رعاك الله قول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم مدا من أخيه فليستمسك به. لأن الأخ الصالح نادر الوجود الآن، هذا الأخ الصالح الذي ننشده قل أن يأتي إليك بما أمر الله تبارك وتعالى، وقل أن يكف عنك ذاك الشر الذي ينبغي أن يكفه عنك. ولهذا قال ما أعطي عبد بعد الإسلام، الإسلام نعمة عظيمة ينبغي أن نشكرها، والهداية إلى السنة نعمة عظيمة، وأن يمنحك الله تبارك وتعالى ثباتا على منهج رسول الله نعمة عظيمة، وأن يكون لك أخا صالحا من النعم العظيمة. ولهذا قال: من وجده فكبه وليعض عليه بالنواجذ، وإياك أن تعض عليه يا رعاك الله بسنك، وإنما استمسك به واعرف له قدره. لماذا يستمسك به؟ لأن وظيفة هذا الأخ أن يذكرك إذا نسيت، وأن ينبهك يا رعاك الله، وأن ينبهك إذا غفلت، وأن يأخذ بيدك إذا أخطأت، يفرح لفرحك ويبأس لحصول البأس لك، ويحزن لحزنك، يزينه ما زانك ويشينه ما شانه، يعجبه ما يعجبك، يسوءه ما يسوءك، يواسيك في محنتك، ويكون لك صدرا وظهرا عند حلول البلية عليك. ولهذا قال لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان أخا صادقا، فإنما مثله كمثل شجرة إذا جلست في ظلها أظلتك، وإن أخذت منها أطعمتك، وإن لم تنفعك لم تضرك. مثال مبارك عظيم للأخوة الدينية والمودة الإيمانية يا رعاكم الله. أستدري إذا كان المشكل عندي ولا عند الإخوان، أجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في إيصال هذا الصوت إليكم يا رعاكم الله. إذن مثال عظيم يذكره لقمان لابنه في بيان حقيقة هذه الأخوة، فهي كمثل شجرة، هذه الشجرة تنعم على الناس سواء بظلها أو بثمارها، وهي إذا لم تنفعك لم تضرك أيها الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا مباركا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري ومسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. مثال يمثله النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها الكريم، والغرض من ضرب الأمثال أن يفقه الناس عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها أمثلة محسوسة ملموسة يشاهدها الناس، فهذا التمثيل حتى يحصل للناس الاستقامة في الفهم. وتأمل في حال هذا الأخ الكريم الناصح الأمين، مثله وهو صالح في نفسه مصلح لغيره، مثل جليس الصالح كمثل ماذا؟ كمثل حامل المسك، رجل يحمل مسكا، فإما أن يبيعك، وإما أن يعطيك هدية، وأقل ما تجده منه أن تنصرف بريح زكية طيبة. هكذا هو أخو الإسلام، وهكذا هي المودة الدينية يا رعاكم الله. فالجليس الصالح يعطيك من إرشاداته ونصائحه وعلمه، وإذا لم تأخذ من ذلك اقتبست منه ما يصلح أحوالك، وإذا لم يحصل منه هذا ولا ذاك فإنك أقل ما يكون منه أن تنصرف منه، فتذكر الذكر الحسن، يقال فلان يجلس مع فلان، بخلاف جليس السوء، هذا الذي ينفخ عليك الكير فيحرق عليك ثيابك، أو أن تجد منه ريحا خبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. فكن ذلك الأخ الصالح الذي ينتفع به الناس، أحسن الله إليك. فالحاجة إلى اتخاذ الخليل والصاحب والأخ بخاصة في زمن الفتن والشرور وقلة البركات ضرورة ملحة، لأن الإنسان يعجز عن إدراك عيب نفسه، ويعجز عن بيان خطأ نفسه، ويعجز أحسن الله إليكم لاشتباه الأمور عليه، ولا قدرة له على التمييز أحيانا بين ما ينفع وما يضر. لكن إذا حباك الله تعالى بأخ ناصح صادق صلحت لك أمورك بإذن الله تبارك وتعالى. فمثل الأخ الصالح قلنا كمثل الشجرة كالجليس الصالح، مثل الجليس الصالح كمثل المرآة، وما أدراك ما المرآة؟ التي إذا وقفت عندها أدركت عيبا فيك كمخاط ونخامة وعمش وما يتبع ذلك، وأيضا إذا وقفت عندها أصبحت من حالك في تسريح شعر رأسك ولبس هندامك وجمال صورتك، وهكذا. هذه هي المرآة التي نعهدها والنبي صلى الله عليه وسلم لما مثل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى، يقول: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. فهو كالمرآة بالنسبة إليه، يسدده ويوجهه ويرشده وينهاه ويأمره إلى آخر ما يثبت للمرآة من الخصائص. هكذا هو الأخ المؤمن الذي ننشده، أحسن الله إليكم. والناس صاروا يخافون ويتخوفون من هذا الأخ الذي يصاحبونه، وعليه ترى منهم وجل وخوف، لعله ليس ذاك الأخ الذي ينفعنا، وليس ذاك الأخ الذي يمنحنا ويعطينا. فصاروا يتخوفون لأن أخوة الدنيا غلبت على الناس، ولأن أخوة الدنيا هي المثال المشاهد عندهم، فصار التحابب لأجل المال والتحابب لأجل الدنيا والاجتماع لأجل مكانة. فإذا زال كل ذلك، أحسن الله إليكم. ولكن ما ينبغي أن نيأس أو أن نبأس، فإن الخير لا ينقطع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان من هذه الأخوة ضعيفا بيننا فلنعمل على تقويته، وما كان منها منعدما فلنعمل على إيجاده بالرجوع الصادق إلى دين الله والتفقه فيه، وبذل الجهد في معرفة حقوق الأخوة وما يجب على العبد أن يفعله مع إخوانه، وما ينبغي له أن يترك، بل وينبغي بذل الجهد في معرفة ثمار هذه الأخوة، ومن هو الأخ الذي ينبغي أن يصاحب، ما هي خلاله وصفاته. ساعة إذا حققنا ذلك علما وعملا، فإننا بإذن الله تبارك وتعالى سنقيم صرح هذه الأخوة الذي كان عليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فيكون التحابب لله والتآخي في سبيل الله عز وجل، يرعاكم الله. إننا أيها الأحبة الكرام، إذا أحببنا أن تتحقق هذه الأخوة فلا بد ونحن ننشد إقامتها أن نعلم أن الكتاب والسنة اللذين فيهما البيان الشافي لما تدره هذه الأخوة الإيمانية والدينية، ينبغي أن نعلم أن الكتاب حافل وكذا السنة حافلة بذكر ثمار هذه الأخوة، لأن هذا مما يزيد الناس إقبالا إلى تحقيقها، مما يزيد الناس إقبالا إلى تطهير النفوس أولا والتمسك بالشرع وبذل الجهد في أن تكون أنت سليما من كل عيب، حتى يصفو هذا الوداد بإذن الله تبارك وتعالى. إذا جئنا للكتاب والسنة وجدنا أن للأخوة ثمارا يانعة تزيد النفوس إقبالا للعمل على صلابة البناء وتمتين أواصر المحبة، ونحن نذكر من ذلك أحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى، من باب أن الإنسان إذا علم بذلك ورغب في جنة النعيم ورأى من تلك الثمار، فإنه يكون أول المنيبين إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. إن من هذه الثمار اليانعة التي تكون للمتحابين وللمؤمنين الذين يسعون سعيا حثيثا إلى تحقيق الأخوة، أن تعلم أن الأخوة من مستلزمات الإيمان، فإذا علمت يا رعاك الله أنها من مستلزماته، جئت بما يحب الله تبارك وتعالى، وجئت بما يساوي الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فتتوجه عنايتك إلى إقامتها كما ينبغي. ولهذا أخبر ربنا سبحانه عن الأخوة بين المؤمنين قال: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم. فلا يتصور أن يكون المؤمن مؤمنا وهو يعادي إخوانه، أي مؤمنا كامل الإيمان وهو يعادي إخوانه، ولا أن يكون المسلم مسلما وهو يعادي إخوانه. فالمسلم أخو المسلم، والمؤمن كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومن هذه الثمار اليانعة أن الله تعالى جعلها سببا لحصول الثناء الحسن لهذا العبد، بل والبشارة بجنة النعيم. ألا تريد أيها الكريم أن تذكر بخير وأن تبشر بجنة النعيم؟ كلنا يقول: بلى، نحب ذلك. فاسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو مخرج في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى مريضا هذا لو تعلق بزيارة المريض، أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر، انظر إلى هذا الخير العظيم الذي يهداه من توجهت عنايته إلى أداء الحقوق لإخوانه. سبحان الله، أن طبت وطاب ممشاك، طبت أي في نفسك فينشرح صدرك وتطيب نفسك، وطبت في عملك بحيث أن الله تبارك وتعالى يجعله زاكيا عنده، وطاب ممشاك لأنه لم يكن منك ذلك بطرا ولا سمعة ولا رياء، بل كان في سبيل الله ولله تبارك وتعالى. والبشارة بالجنة تأملها في قوله وتبوأت من الجنة منزلا، وما منا من أحد إلا وهو يريد هذه الثمرة المعجلة من الذكر الحسن. وأيضا يا رعاكم الله تلك البشارة من دخول جنة النعيم. ومن الثمار اليانعة أن الله تبارك وتعالى جعلها أي الأخوة سببا لحصول محبة الله تبارك وتعالى لعبده. الله أكبر، جعل الأخوة سببا لحصول محبة الله تعالى لعبده، إنه لشيء عظيم. الأخوة، تحب أخا لك في الله، تسعى لأداء حقه وتسعى لأن تكف عنه ما يسوء، يحبك الله تبارك وتعالى. الأخوة تجلب لك محبة الله لك. الله أكبر، وما منا من أحد إلا وهو يؤمن أن يحبه الله تبارك وتعالى. ها قد جاءتك هذه المحبة من الله تبارك وتعالى على طبق، كن ثابتا على أمر الله، متبعا لرسول الله، ثابتا على أداء الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، ثابتا على تحقيق هذه الأخوة لله وفي الله، وترى من آثار محبة الرب لك، أحسن الله إليك في العاجلة والآجلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال وهل لك عليه من نعمة تربها، أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الواحد منا ولده ويربي الفارس فلوه؟ قال لا، أي لا أقصده لأجل نعمة أو لأجل متاع، وإنما قصدته في الله ولله. فكان جوابه قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، زاره في الله تبارك وتعالى لأنه يحبه، ليس طمعا في ماله، ليس طمعا في جاهه، ليس طمعا في قوته ولا سلطانه ولا في نعمة له عليه، بل في الله تبارك وتعالى. فكان الجواب من هذا الملك قال فإني رسول الله إليه، لأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل يا رعاك الله. فما ينبغي لك أن تقول أيها الكريم هو ما زارني ولا جاءني ولا منحني ولا وهبني ولا أعطاني، ولكن كن أنت المبادر، تبادر إلى رحمة الله تعالى سبحانه بتحقيق محابه جل وعلا، فتحظى بحبه لك سبحانه تبارك وتعالى. تأمل، أرسل الله إليه ملكا في شيء يسير جدا، أقول لا يكلفك جهدا ولا مالا، وليس ثقيلا عليك يا رعاك الله، تفعله لله وفي الله، تدخل البشارة على قلب أخيك فيحبك الله سبحانه تبارك. سبحان الله، لهذا نظائر كما أشرنا إليه قريبا، قال الله تعالى في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون، أي أيها الناس إذا ادعيتم محبة الله، والناس جميعا يدعون محبة الله، اليهودي يقول أنا أحب الله، والنصراني يقول أنا أحب الله، والناس جميعا يقولون نحن نحب الله، وأهل المعاصي يقولون نحن نحب الله، والأتقياء يقولون نحن نحب الله. فجاءت هذه الآية وهي من باب الابتلاء والامتحان لأولياء الله تبارك وتعالى وللناس جميعا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن عنوان المحبة مطاوعة الأمر واجتناب النهي. رعاك الله، أن تكون مع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من شرعة ودين، فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حتى قال السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. وصدقوا رحمهم الله تعالى. ليس الشأن أن تدعي أنك أنت تحب الله تعالى، ولكن الشأن أن يحبك الله تعالى. ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا كنت مطاوعا لأمره، تاركا لما حرم سبحانه، تسير على وفق ما جاءت به سنته صلى الله عليه وسلم. تأمل. وأيضا لذلك من النظائر من أمثال قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث، قال رواه البخاري. فتأمل كيف أدرك هؤلاء محبة الله لهم، إنه بالثبات على فعل ما أمر الله به سبحانه على وفق ما جاءت به رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه الاجتهاد في الإتيان بالنوافل التي تدل على أن هذا العبد يريد أن يرتقي في سلم الرضا والقبول كيما يدرك منزلة عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. والله تعالى يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويداه التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله تعالى إذا أحب عبده وفقه وسدده لأن يكون ربانيا، والنتائج التي لا بد منها أن يكون مجاب الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى. فيا من تشكو حزنا، ويا من تشكو ضيقا ومرضا وسقما، يا من حرمت الولد، يا من تشكو فقرا إلى غير ذلك مما يشكوه الناس، طبق ما جاء في هذا الحديث، ترى عجائب قدرة الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. ومما يحصل للعباد يرعاكم الله من هذه الثمار اليانعة أن الله تبارك وتعالى جعل الأخوة وسيلة لاكتساب حلاوة الإيمان. فتأمل يدرك الإنسان الإيمان والثناء الحسن، ويبشر بجنة النعيم، ويحبه الله سبحانه تبارك وتعالى الملك الكريم، وهذا يزيد من الإيمان. ولا سبيل إلى زيادة الإيمان إلا بتوفيق من الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. إذن هي سبيل لاكتساب ماذا؟ حلاوة الإيمان. ونحن نشكو اليوم قساوة، بل صارت هذه القلوب كجلمود صخر حطه السيل من علي، نسأل الله السلامة والعافية. فصارت هذه القلوب لا تخاف، وصارت هذه العيون لا ترسل دمعها، نسأل الله السلامة. والمواعظ تأتينا في كل وقت وحين، يموت الناس نسأل الله أن يرحم من، ويمرض الناس نسأل الله أن يشفي من مرض. تأمل ويفقد الناس قوته، نسأل الله تعالى أن يقويهم، ومع ذلك ما أخذنا العبرة ولا العظة من ذلك، أحسن الله إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. فمن أحب منا أن يجد حلاوة الإيمان، إن هذه الحلاوة لا تدرك بالأمنيات، إن هذه الحلاوة لن نصل إليها بترك الطاعات، إن هذه الحلاوة لن نكون عليها ونحن نركب معصية رب البريات سبحانه تبارك وتعالى. بل إذا أحببنا أن نجد هذه الحلاوة فلنبذل لذلك، أحسن الله إليكم. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تقدم محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، وأن تكون أخوتك لغيرك لله وفي الله، تثمر أقوالا طيبة وأعمالا صادقة مباركة. وأن يخاف الإنسان على نفسه، ما ينبغي للمسلم أن يأمن على نفسه يا رعاكم الله. ما ينبغي الإنسان يقول أنا أحفظ القرآن، أنا أحفظ البخاري ومسلم. ما ينبغي الإنسان يقول أنا إمام، ما ينبغي الإنسان يقول أنا داعية. ما ينبغي الإنسان أن يقول أنا من المتقين، أقوم الليل وأصوم النهار. بل ينبغي للعارف بالله، كلما زادت طاعته لله تبارك وتعالى، كلما أيقن أنه قصر وأنه ما جاء بها على ما ينبغي، فيخاف على نفسه، بل يخاف أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه. وتأمل في قول حبيبك صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بالله من الكفر من الحور بعد الكور، أعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من الضلال بعد الهدى، ومن الكفر بعد الإيمان. أعوذ بالله من الكور بعد من الحور بعد الكور، أحسن الله إليكم. إذن من أراد أن يجد هذه الحلاوة فليبذل لها. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي كلمة ماتعة ينبغي لكل أحد أن يجعلها في سويداء قلبه، يقول: الإيمان له حلاوة وطعم، هذا لسنا نشك فيه، له حلاوة وطعم، ولكن أين هي هذه الحلاوة والطعم في قلوبنا؟ الإيمان في حد ذاته له حلاوة وطعم، ولكننا بتنا لا نجد هذه الحلاوة ولا هذا الطعم. يقول: يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، الوسيلة لإدراك الطعام الذي ننقله إلى الجوف عبر هذه الألسن، يعني نذوق هذا الطعام بألسنتنا، سواء كان حلوا أو غير حلو، أو كان مالحا أو غير مالح، تأمل فالوسيلة إلى تذوق الطعام الفم. ولهذا يقول: كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم. فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب هو غذاء الأبدان وقوتها. ثم يقول وموضع الشاهد: وكما أن الأجساد لا تجد حلاوة الغذاء والطعام والشراب إلا عند صحتها، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الإيمان من استقامته، من أسقامه عفوا وآفاته، إلا إذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. قد يكون أجود الطعام إليك وأحسن الطعام إليك اللحم مثلا، أو ألذ الشراب إليك شراب البرتقال مثلا، ولكننا نجزم يقينا أنك إذا كنت مريضا لم تجد هذه الحلاوة التي لهذا الطعام. هكذا هو الإيمان في أصله له حلاوة، وهذه الحلاوة يجدها الإنسان في قلبه، ولكن لا سبيل إلى إيجاد هذه الحلاوة وإدراكها إلا إذا كانت هذه القلوب تقية نقية، تعلم عن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: إلا إذا سلمت من الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. فإذا تطهرت القلوب أدركت إن شاء الله تبارك وتعالى المطلوب منها، استقامت على أمر الله، وجدت بإذن الله تبارك وتعالى هذه الحلاوة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هذه الثمار اليانعة التي ينشدها الناس وذكرها ربنا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، أحسن الله إليكم، أنها وسيلة لاستكمال الإيمان، أنها وسيلة لاستكمال الإيمان. فربنا سبحانه قال: إنما المؤمنون إخوة، والمعنى أن كلما سعى العبد لتحقيق الأخوة كلما سما منه الإيمان فهو يزيد، وكلما أخل الإنسان بالأخوة الدينية كلما انسفل منه الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، تأمل يا رعاك الله. أو ونحن نتحدث عن استكمال الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان ليس أصلا واحدا كما هو عند الخوارج والمرجئة. والفرق الذي بين الخوارج والمرجئة أن الخوارج يقولون: أصل واحد إذا زال بعضه زال كله، ولهذا يكفرون بالكبيرة. والمرجئة يقولون: أصل واحد لا يزول مهما ركب الإنسان من هذه المعاصي. فإيمان الفساق عندهم كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن من هذه الثمار اليانعة كمال الإيمان، كلنا ينشد ذلك يا رعاكم الله، لأن الإنسان كلما كمل منه الإيمان كلما علت له الدرجة عند ربنا الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. ومن هذه الثمار اليانعة أن الله تعالى علق الأفضلية على شدتها، والمعنى كلما كان حبك لغيرك أشد كلما نلت من بركاتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما، أي عند من؟ عند الله تعالى وعند الناس، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، تأمل. يقول الخليل بن أحمد السهرنفوري: أي من فعل تلك الأفعال الصادرة من القلب والجوارح خالصا لوجه الله تعالى فقد استكمل الإيمان. ومن هذه الثمار يا رعاكم الله أن الله تعالى جعل الأخوة أوثق عرى الإيمان، أي أشدها وأعظمها وأعلاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وأن تبغض في الله. رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. حسنه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. فدلك هذا على أن الحب أي حبك لإخوانك من أعظم القربات، بدليل أنها أعظم عرى الإيمان، بدليل أنها أعظم عرى الإيمان، وهي أعظم الروابط والصلات وأعلى مظاهر الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. تأمل، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم، فيه نفي الإيمان، نفي كمال أو نفي أصل. فإذا كان الإنسان لا يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فيه نفي كمال. حتى تحب لأخيك أيها الكريم ما تحبه لنفسك من الخير. فإذا كان الإنسان يحب لنفسه أن يكون على طريقة سوية، سواء في عبادة ربه أو في صلاح حاله بين الناس، وهو لا يريد هذا لإخوانه، فهذا مما يدل يا رعاكم الله على انتفاء كمال الإيمان في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وفائدة لا بد منها يقولها الحافظ بن حجر ينقلها عن الكرماني رحمه الله تعالى، يقول: ومن الإيمان أيضا أن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك من الشر، يعني فعلا وتركا تحب لإخوانك أن يكونوا على طريقة سوية على الخير، وإذا تكره لإخوانك أن يكونوا على معصية الملك الديان سبحانه تبارك وتعالى. ومن الثمار اليانعة يا رعاكم الله أن الله تعالى جعل دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابا. الله أكبر، جعل دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابا. وتأمل، بينما أنت تجلس في بيتك وأنت على فراشك وتعدد إخوانك تذكرهم في دعائك: اللهم اغفر لفلان واعطي فلانا وامنح فلانا وزوج فلانا واصنع لفلان، تأمل، والملك يقول: ولك بالمثل، ولك بالمثل، ولك بالمثل. حتى إن كثيرا من السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا لا يدعون لأنفسهم، أن الإنسان يدعو لنفسه، والله تعالى قال في بيان إجابة الدعاء سبحانه تبارك وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهو يجيبك، لكن قد يتخلف الشرط، قد يبتليك الله عز وجل فينظر كيف تعمل. قد يجيبك الله تبارك وتعالى إما أن يعجلها لك في الدنيا كما جاء في الحديث، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. لكن من أحب أن يعطى فليدعو لأخيه، قال: فإن على رأسه ملكا يقول ولك بالمثل، أي أن الله تعالى يجيبك سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أرضاه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. الله أكبر، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك به. حتى إن أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاه أكدت لنا هذا المعنى أحسن الله إليكم، فقد جاء زوج ابنتها الدرداء وهو عبد الله بن صفوان رضي الله عنه وأرضاه، وقد قدم من الشام، يقول: فأتيت أبا الدرداء، أي جئت إلى منزله، فلم أجده ووجدت أم الدرداء رضي الله عنها، فقالت: أتريد الحج هذا العام؟ سألت زوج ابنتها: تريد الحج هذا العام؟ فقال: نعم. فقالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. الله أكبر، دعوة المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. بل يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أبا الدرداء كما تنقل ذلك أم الدرداء كان له يعني من الأصحاب ما يزيد عن 60 و300 صاحب وخليل. تقول: كان لأبي الدرداء 60 و300 خليل بالله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة. أفلا أرغب أي وأنا لا أزهد وأنا كلي رغبة في أن تدعو لي الملائكة أمن. وهنا نكتة يذكرها الناس وهي للمتزوجين يرعاكم الله. يذكر أن رجلا كان في شهر رمضان جالسا على طاولة الإفطار ودعاء الصائم مجاب يجيبه الله تبارك وتعالى مستجاب دعوة الصائم عند فطره. فأخذ هذا الرجل يدعو لصاحبه اللهم ارزقه زوجة صالحة. فانهالت عليه زوجه بالضرب تقول كيما يقول الملك ولك بالمثل الله أكبر. فقد كان يدعو لإخوانه وهي أدركت أنه يدعو لإخوانه بذلك الدعاء فخشي أن يكون المعنى أنه يريد أن تؤمن الملائكة في أن يرزقه زوجة ثانية تأمن. والحال أنه صائم الصائم يجيبه الله والحال أنه يدعو له بظهر الغيب والدعاء مجاب بذلك يرعاكم. أيضا من الثمار اليانعة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذه الأخوة أنها سبب في حصول اطمئنان القلب والأمن من الأهوال التي تكون للعبد يوم القيامة. ولهذا قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وتأمل الناس بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، هذا يطالب بمال وهذا بجاه وهذا فلان تكلم في عرضه وهذا كذا، بينما الأمن والسلامة من الأهوال تحصل للمتقين لأنهم قد سلمت ألسنتهم وقلوبهم لإخوانهم في هذه الحياة الدنيا، فأكرمهم الله تعالى بهذا الاستثناء المتصل أحسن الله إليكم. ومن الثمار اليانعة يا رعاكم الله أن الله تبارك وتعالى جعلها سببا في أن يكون المتحابون في ظل العرش يوم القيامة. سبحان الله، إكرام عظيم من الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. وخذ هذا موثقا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فقد جاء كما في صحيح الجامع وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان وحسنه الألباني رحمه الله تعالى بالصحة، يقول كما في حديث عبادة بن الصامت حقت محبتي على المتحابين وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وظلهم في ظلي أي صاروا إلى ظل عرش ربنا الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، قال يوم لا ظل إلا ظلي. تأمل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبين هذا الأمر العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله لا للدنيا الدنية ولا لمال ولا لجاه ولا لسلطان، بل لله وفي الله تبارك وتعالى، فأكرمهم الله تبارك وتعالى بأن صاروا إلى ظل عرش ربنا الرحمن يوم أن يغرق الناس في عرقهم وتشتد الأهوال لهم أحسن الله إليكم. ومن الفوائد التي ذكرت عند هذا الحديث في قوله سبعة يظلهم الله أن هذا العدد لا مفهوم له ولا يراد به الحصر، لأنه قد وردت روايات أخرى بينت أن الله تعالى يصير بعضا من عباده إلى ظل عرشه غير هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث. ومن الفوائد كذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمع في ذلك مصنفا أسماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، وألف السيوطي رسالة أفرد فيها هذه الخلال أسماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وأيضا اختصره في رسالة أسماها بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال، وأيضا أفردها السخاوي رحمه الله في كتاب أحسن الله إليكم سماه أو أسماها الاحتفال بجمع أولي الظلال أحسن الله إليكم. وهذا الإكرام من الرب الكريم سبحانه لأوليائه يحصل للرجال والنساء على حد سواء إلا فيما تعلق بقوله إمام عادل، فالمرأة لا يشرع لها أن تكون أن تلي الولاية الكبرى ولا أن تكون قاضية، ولها أن تكون مديرة مثلا وفق الضوابط الشرعية، وإذا كان قد أذن لها الشرع في ذلك فهي تلي من تحتها من النساء. وهكذا إذا كانت في المستشفى فتلي من تحتها من النساء. أما الإمامة الكبرى والقضاء فهي يعني لا تلي ذلك. وأيضا الخصلة الثانية وهي رجل قلبه معلق بالمساجد، لأن المرأة يفضل لها أن تصلي في بيتها، وكلما غاصت في بيتها كلما كان ذلك أفضل لها، يا رعاكم الله. ومن الثمار اليانعة أن الله تبارك وتعالى جعل الأخوة سببا لأن يكون الناس على منابر من نور يوم القيامة، حتى إن الأنبياء يغبطون وكذلك الصديقون مكانتهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون بمكانه. صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترغيب والترهيب تأمل. كل ذلك لأنهم أدوا هذه الحقوق من التناصح والتباذل والتزاور إلى غير ذلك من الخيرات والبركات. وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. ويقول تعالى: المتحابون في جلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فهو إكرام من الله تبارك وتعالى، حب الله تعالى من كانت أخوته في الله ولله تبارك وتعالى. فلا تزهد أيها الكريم في هذا الخير لأجل نفس أمارة بالسوء وشيطان لا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار حتى يفرق بين الأحبة. ونحن نقول دائما وأبدا لإخواننا أن الإنسان يا رعاكم الله لن يجد أبدا أخا قد سلم من العيوب ولا مبرأ من نقص، فالعيب حليف كل أحد والنقص خليله يا رعاكم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الذي خرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني كما في المشكات: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. انظر كل ابن آدم من صيغ العموم فتشملنا يا رعاكم الله. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فإذا كنت أنا وأنت أيها الكريم، فإذا كنا لسنا مبرئين من العيوب، فكيف نرجو صاحبا وصديقا مبرئا من ذلك تام. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هذه الثمار اليانعة أن الله تعالى جعل منزلة المحب بمنزلة من يحب، جعل منزلة المحب بمنزلة من يحب، والمرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب الله، المرء مع من أحب. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها. متفق. تأمل الأول في الأول يقول في الحديث الأول يقول: ولم يلحق به، فهو يجتهد في أن يلحق وأن يأتي بأعمالهم ولكنه لم يلحق وهو يحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، ولم يكن بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنه يجتهد تسديد يجتهد لإصابة الخير وهو يحب الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبب، مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. والعجب لا ينقضي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك بعد قوله: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها، قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الله أكبر. رواه مسلم. وهكذا نحن نقول ونحن نشهد الله أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ونحب المؤمنين من العلماء والصالحين ونحب سائر المسلمين ونحب المسلمين على قدر طاعتهم ونبغضهم على قدر معصيتهم. نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر وسائر الصحابة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم وأن نكون مع نبيه صلى الله عليه وسلم وإن لم نعمل بأعمالهم. نسأل الله لنا التوفيق والسلامة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا نكتة بديعة: المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت، لكن ترى من الناس تكاسلا وتركا لهذه الطاعة، ثم ترى الرجل يتغنى أنه يحب الصحابة وهو مع من أحب، والمعنى أنه يفعل المعاصي ويترك الطاعات والقربات ويقول أنا مع من أحبب. يقول الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم. ولهذا قال الأول ولم يلحق بأعمالهم، وقال الثاني أي أنس رضي الله عنه وأرضاه ولم أعمل بأعمالهم، أي يجتهد ولكن ما وصل إلى قمة ما يعملون. هنا قال فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، وصدق. وقال أيضا من أحب قوما اتبع آثارهم، واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم. تأمل أيضا من هذه الثمار اليانعة التي ينبغي لكل ذي لب وبصيرة أن يبذل جهده لتحقيقها أو للعلم بها، والتي جعلها الله تبارك وتعالى، وهي أن الله تعالى جعل الأخوة وسيلة للدخول إلى جنة النعيم. قلنا في الأول البشارة بالجنة، وهنا وسيلة إلى دخول جنة النعيم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم في السلام بينكم. الله أكبر. تأمل، لا تدخل الجنة وكلنا يؤملها حتى تحابوا، أي تحققوا المحبة فيما بينكم، فيما بينكم تلك المحبة التي تثمر الخير يا رعاكم الله، ولن تصلوا إلى تحقيق هذه المحبة والتحابب وهذه الأخوة إلا إذا كان الرجل منكم يبذل جهدا ويستفرغ في أن يسلم على إخوانه، فيتحرى الذهاب إليهم ويسلم عليهم ويطمئن على حالهم ويسلم عليهم في الطرقات وفي المحل وفي المساجد وفي المجالس، حريص على إشاعة السلام بينه وبين إخوانه. ولهذا بشراك أيها الكريم هذه الجنة، وبشراك أيها الكريم هذه الثمار المباركة اليانعة، هي ثمار تعين الإنسان على تمتين أواصر المحبة مع إخوانه. لكن من هو هذا الأخ الذي ننشده؟ من هو هذا الأخ الذي سنجتمع معه والذي نحبه في الله ولله؟ من هو هذا الأخ الذي تؤاخيه في الله ولله يا رعاكم؟ ذكر العلماء صفات وخلال لهذا الذي نتخذه صاحبا وصديقا وأخا، أحسن الله عليكم. أولا أن يكون مؤمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا. تأمل، لا تصاحب إلا مؤمنا، والحديث بحمد الله رب العالمين صحيح لا غبار عليه، أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن قوله لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب الفسقة من الناس ولا تصاحب أهل الذنوب والمعاصي، فمن باب أولى الكفار والمشركين. وإذا خالط المسلم الفسقة وأهل المعاصي وهو يريد هدايتهم وبث الخير فيهم فهذا لا حرج فيه، وإنما الذي ينهى عنه العبد أن يتخذه صاحبا وصديقا. ومر معنا ومثل الجليس السوء كنافخ كير، هذا مصاحبته تضر في العاجلة والآجلة. ولهذا ليكن صديقك أيها الكريم ذاك المؤمن، قد قلنا أن الأخوة والإيمان متلازمتان، أو الإيمان والأخوة متلازمان، ينقص هذا فينقص الآخر، ويزيد هذا فيزيد الآخر، ويقوى إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن نؤكد على هذا الأمر، لا تصاحب إلا مؤمنا، أي الذي أظهر عمل الخير وأظهر الطاعة والقربة واستقام على دين الله، وترى منه المحافظة على الخير وترى منه الاجتناب للمعاصي والسيئة، فهذا يصاحب مصاحبة تامة إن شاء الله. وهذه المصاحبة ستعود على أهلها بالخير العظيم. أما الفسقة من الناس فلا نصاحبهم وإنما ننزل إليهم لبث الخير فيه. فإذا دعوناهم إلى طعامنا وكان الغرض دعوتهم وتدل الخير في نفوسهم فهذا لا حرج فيه، بل حتى إذا كان هذا مع الكافرين جاز، لأن الله تبارك وتعالى يقول كما في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمن باب أولى أن يكون تعاملك مع المسلم العاصي بشيء فيه تودد وإحسان وإكرام والغرض دعوته. أما إذا كان لغير دعوته، كان استمر على ذلك ولا يبالي بتوجيه ولا يأخذ بإرشادك ويستمر على فعل المعاصي والسيئات، ففر من المجذوم فرارك من الأسد، أي فر منه فرارك من الأسد، فإنك إذا لم تتأثر بما يفعله من المعاصي فإنه يعود على عرضك أحسن الله إليك بالذنب من قبل الناس. ثاني تلك الخلال أن يكون مستقيما، أي على شريعة رب العالمين، مجتنبا للنواهي، غير مكتف بالإسلام الوراثي، غير مكتف بالإسلام الوراثي، بحيث ولد مسلما واسمه محمد أو جمال وتراه لا يفعل لا يأخذ بطاعة الله ولا يترك معصية الله تبارك وتعالى. والله تعالى أمر نبيه فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون. فهم مستقيمون يدعون الله لا يدعون سواه، وهم مستمرون في عبادة الله يدعون، تأمل، بالغداة ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي هم في كامل الإخلاص لله تبارك وتعالى. ويقول الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولهذا حري بالمؤمن أن ينتقي له صاحبا مؤمنا مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى، وإلا سيحصل لك الندم يوم القيامة. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ثالث الخلال والصفات أن يكون عاقلا. إنه في بعض الأحايين ترى الإنسان يواخي من لم يكن منضبطا في أقواله وأفعاله، من عرف بين الأنام بالطيش والحماقة والتهور، هذا صحبته تضر، يا رعاكم الله. ولهذا قيل: صحبة الأحمق تضر أو أكثر مما تنفع. وقد قال القائل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه. نسأل الله السلامة والعافية. فمن اتخذ صاحبا أمينا متقيا منضبطا في سلوكه وفي أقواله وأعماله فهذا إن شاء الله يكتب له الخير. ومن صاحب الأحمق وصاحب من كان طائشا في قوله وفعله والمتهور فإنه يجلب عليه شرا عظيما. أن يكون حسن الخلق. قد يواخي الإنسان المؤمن ويواخي الإنسان المستقيم ويواخي من كان عاقلا، ولكن قد تصدر من هذا العاقل المؤمن المستقيم أخلاق سيئة، يعني سبحان الله يضرك، غيبة، نميمة، مجالسه كلها كذلك، طعن في أعراض المستقيمين، طعن في العلماء، يعني أشياء أخرى، شرب للخمر، فسقيات كذا. فالحري بالمؤمن أن يصحب من؟ أن يصحب صاحب الخلق الحسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وأبي داود يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا كن على حذر ممن تصحب أيها الكريم. أيضا مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام في بيان الصفات التي تكون في الصاحب أن يبادلك المشاعر والشعور بهذه الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اتفق وما تناكر منها اختلف، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولهذا المسلم لا يتضايق من إخوانه، بل إذا رأى شيئا يسيرا أظهر البشاشة لإخوانه، وإذا صنع له المعروف أشعر صاحبه بعظيم فرحه، وإذا حصل اليأس في قلوب الإخوان بادله الشعور، فتراه يبأس ببأسه ويفرح لفرحه وهكذا. ثالث الخلال أن لا يكون مبتدعا، لأن مصاحبة البدعي تضر، نسأل الله السلامة والعافية. ما ينبغي للمسلم أن يصحب من؟ المبتدع. المبتدع حقه الهجران، أن نهجره ولا كرامة، حقه الهجران وأن نهجره ولا كرامة. يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يبين هذا الأساس العظيم، يقول: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي أهل السنة مع العلم، أي من نبذ السنة وهو يعلم أنها سنة، أخذ هذا من حديث من أثر عظيم هو لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأحد جلسائه يجعل الحصى بين أصبعين ويخذف أي يرسلها، فنهاه عن ذلك وبين له أن النبي نهى عن الخذف. فاستمر الرجل في فعله يا رعاكم الله، استمر الرجل في فعله يا رعاكم الله، فما كان منه إلا أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وأنت تفعله، لا أكلمك أبدا. فحق البدعي أن يهجر يا رعاكم الله. ومن تأثر ببعض هذه البدع كأن أشكل عليه فلان من أهل السنة أو من المبتدعة، هذا يرفق به أحسن الله إليكم حتى يدعوه إلى الله، وحري بنا أن نوصل هؤلاء إلى مشايخنا وعلمائنا، لأنه إذا سمع منهم لعله يتأثر أن يستقيم حاله. ولهذا نبسط لهؤلاء شيئا من المودة ونحن نرجو سلامتهم، فإذا أبوا إلا يستمروا فيما هم عليه وصاروا يطعنون في منهجنا وفي مشايخنا وعلمائنا فلا كرامة، والله تعالى المستعان. ومن هذه الخلال كذلك أن لا يكون هذا الأخ حريصا على الدنيا، ذلك لأنك قد ترى أخا قد جمع من هذه الخلال والصفات ولكنه تفرغ لجمع دنيا تفرغا تاما، حتى إنك لا تكاد تجده معك في سراء ولا ضراء، هذا الذي اجتمعت عليه هذه الدنيا. المؤمن الحق هو الذي جعل الدنيا بين يديه يصرفها كيف ما شاء يمينا وشمالا، ومن كان مولعا بحب الدنيا سلبته لبه وعقله أحسن الله إليكم. وهنا تنبيهات لا بد منها. نحن إذ نقول ينبغي أن يكون مؤمنا مستقيما وأن يكون صاحب خلق سوي وأن يكون عاقلا وأن يكون يعني غير مبتدع غير حريص على الدنيا يبادلك الشعور، فكأن قائلا يقول: متى نجد هذا الأخ وأن لنا أن نجده؟ نحن إذ نذكر هذه الخلال نذكرها حتى نتسابق لتحصيلها يا رعاكم الله، وإلا فنحن كلنا ذاك الرجل الذي يعصي ويطيح، الذي يخل ببعض الحقوق التي قد تكون لإخوانه، ولكننا نؤكد يا رعاكم الله على أنه لا أحد فينا كامل، بل كلنا فينا من العيوب ما فينا يا رعاكم الله، ولكننا نسدد ونقارب. فإذا كنت أنا فقير إلى عفو ربي، مفتقر إلى ستره ولطفه ومغفرته جل وعلا، فغيري كذلك يا رعاكم الله. وقد يكون هذا الغير تأمل فيه من الخيرات ما ليس فيه، وقد يكون فيك من السوء والشر ما ليس فيه. ولهذا حري بنا أن يستر بعضنا بعضا وأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، وأن يأخذ بعضنا بأيدي بعض إلى الله تبارك وتعالى. ومما لا بد منه يا رعاكم الله في هذا المقام أن نلجأ إلى دواء نافع ينفعنا، وهو ترك سوء الظن بالمؤمنين والعمل على قطع شبهات الشيطان وقطع سبيله يا رعاكم الله. هذا دواء نافع. إذا كان الطبيب يصف لمرضاه وصفة طبية، فنحن بحاجة إلى أن ندخل هذه القلوب إلى مستشفى الكتاب والسنة لمداواتها وعلاجها. فمن بين ذلك العلاج الذي وصف في القرآن العظيم اجتناب الظن. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. تأمل، فإن الظن أكذب الحديث. فتأمل يا رعاك الله ترك الظن بالإخوان. إذا رأيت من أخيك شيئا فلا تصدق عينك أو أذنك، بل بادر إليه لتستفسر منه: لماذا قلت كذا أو فعلت كذا؟ رأيتك تصنع كذا. فلعله أن يبرئ ساحته مما ظننته به. ونقول دايما: لعل في مرة من المرات يكون إنسان في موقف حافلة، فتأتيه امرأة في لباس فاضح مكشوف، ولعلها أن تقول: كم هي الساعة؟ والرجل في غفلة يقول: الساعة 5:15 مثلا. فيمر المار ويقول: والله رأيته يبتسم لها ويضحك لها ويصنع، ويمشي بعيدا فإذا بالناس يقولون: رأيته واضعا يده في يدها
ويمشي أيضا بعيدا فيقول القائل والله رأيته معها رأيتها معه في سيارة، والله تعالى المستعان. فإذا رأيت من أخيك فلا تصدق حالا ما رأيت ولا تصدق حالا ما سمعته، بل بادر إليه لتعمل على اجتثاث هذا الشر والسوء الذي يقذفه الشيطان في قلوب العباد. ولهذا انظر إلى هذه الوصية الماتعة التي كانت من عمر رضي الله عنه أرضاه إلى سعيد بن المسيب. يقول سعيد بن المسيب كما قد خرج ذلك البيهقي في شعب الإيمان، قال كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود به عمر، أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيارة في يده، وما كافأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وعليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. انتهى كلامه رحمه الله. كلمات ماتعات ينبغي أن نسجلها يا رعاكم الله في سويداء هاته القلوب بماء العين لنظرته أحسن الله إليكم. وفيها يقول قال أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما يأتيك ما لم يأتيك ما يغلبك، أي أن تحسن الظن به إلا إذا جاءت القرينة الدالة دلالة يعني قوية على أنه أراد إساءة أو فعل إساءة، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة، وهذا في التماس المعاذير، ولعله أخطأ أو لعله ما قصد أو لعله كذا، وخير علاج يكون أن تذهب إليه حتى تزيح الظنون الكواذب أحسن الله إليكم، وتقتلع وساوس الشيطان أحسن الله إليك. إذن قلنا في الأول دواء إحسان الظن بالإخوان، وهو وصف يعني وهو علاج مبارك كريم حري بك أن تتعاطاه في كل وقت وحين إذا أردت شفاء عاجلا لقلبك. والأمر الثاني أن تقطع السبيل على الشيطان، وهو دواء مبارك كريم. فمن عرف قدر نفسه وعرف أمر ربه وعرف حقيقة الشيطان من أنه يبذل بالليل والنهار ليكون سببا في إساءة العلاقات، أدرك أنه ينبغي له أن يقطع له السبيل. ولهذا قال لآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم نسأل الله السلامة والعافية. الشيطان لا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار إلا إذا أفسد بين الأحبة والإخوة. وهناك أمور تعين على إدراك هذا الخير العظيم يا رعاكم الله، أي على تحقيق الأخوة الدينية. أولها أحسن الله إليك أن تخبر هذا الأخ بأنك تحبه في الله، ولهذا كل من كتب أنه يحبني في الله فأنا أحبه في الله تعالى وأحب السامعين إن شاء الله في الله ولله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث أنس إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة، يعني يزيد في المودة والألفة يرعاكم الله. أيضا العمل على تقوية العلاقة بالله، لهذا قلنا علاقة الإيمان بالله والأخوة علاقة وطية، فينبغي الإنسان أن يمتن صلته بالله تبارك وتعالى كيما يدرك محبته سبحانه. ولهذا جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لجبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله تعالى أحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له ماذا؟ القبول في الأرض، بخلاف من أبغضه الله تبارك وتعالى، فالله ينادي جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له في الأرض عياذا بالله. ولهذا من أحب أن يحبه الناس فلتكن عنايته العظمى أن يرضي ربه سبحانه تبارك وتعالى، وأن يأتي بتلك الطاعات والحقوق يفعلها لله تبارك وتعالى، وأن يذر ويترك ما يشين لله تبارك وتعالى. أيضا مما يعين على تحقيق هذه الأخوة الدينية معرفة ثمار هذه الأخوة وقد مضى ذكرها وبيانها. أحسن الله ليكم. فعوائد المحبة عوائد خير في العاجلة والآجلة إن شاء الله. ومن ذلك أي مما يعين على تحقيق هذه الأخوة أداء الحقوق والتأدب الآداب العظيمة مع الإخوان، وهو الذي سنختصره إن شاء الله تبارك وتعالى لطول هذه الكلمة. وأستهل الحديث عن الأخوة الدينية والآداب بقول ابن باديس رحمه الله تبارك وتعالى كما في آثار ابن باديس رحمه الله يقول، وهي كلمة ماتعة أيضا تدل دلالة عظيمة على أن الأخوة الحقة، على أن الأخوة الحقة هي التي فيها بذل وعطاء وفيها فعل وأخذ ومد وهكذا. أحسن الله ليك. وليست هي عبارة عن أحبك في الله دون الفعل لهذه المقتضيات والإتيان بهذه الحقوق، وإنما أحبك في الله تزيد من ذلك وتبعث عليه. يقول إن الأخوة ليست وصفا يكفي أن يثبت بالألسنة، بل هي رابطة وعقيدة لا تحققها إلا الأفعال. وهذه حقيقة الأخوة خاصة كانت أو عامة. فالمسلم الذي يشعر بأخوة الإسلام شعورا صحيحا ويعتقدها اعتقادا صادقا هو الذي يشاطر المسلمين في صرائهم وضرائهم ويشركهم معه فيما عنده من خير بقدر ما استطاع. فأما من لم يهتم بأمورهم وقبض يده عن مواساتهم وشح بالفرض والمستحب من الصدقة عليهم فهو كاذب في أخوته، جاهل بحقيقة الأخوة. وقد قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كلمة عظيمة تكتب لهذا الإمام رحمه الله تبارك، وكلمة عظيمة من هذا الإمام حري بنا أن نؤسس عليها هذه الأخوة الدينية. وهي فعل وترك يا رعاكم الله، أو بمعنى آخر تخلية وتحلية. التخلية بترك كل ما يشين، والتحلية بفعل كل ما قد رغب الله فيه رب العالمين. وأساس الأول أي التخلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تكف شرك عن الناس صدقة. وأساس التحلية ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحيح لا غبار عليه، صححه الألباني كما في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تأمل. إذن في الترك في التخلية قال صلى الله عليه وسلم أن تكف شرك عن الناس صدقة، وفي التحلية أي فيما ينبغي أن يكون عليه المرء قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن هذه الحقوق يا رعاكم الله الستة التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ذكره البخاري بألفاظ أخرى. حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فتبعه. إذن هذه الحقوق المعروفة إن شاء الله من بذل السلام، وإذا استنصحك أي طلب منك النصيحة أن تنصح له وأن لا تغشه فيها، إذا عطس فحمد الله فقل يرحمك الله، وإذا مرض فعده أي في مرضه ذاك لتخفف عنه آلامه، وإذا مات فاتبعه أي فاتبع جنازته. ثانيا مصافحته إذا لقيت، من هذه الحقوق أن تصافحه، لأن هذه المصافحة لها دورها، فهي تكون باليد ولكن لها شحا تصل إلى هذه القلوب، تشعر المصافحة بأن له قيمة عند صاحبه يا رعاكم الله، وبخاصة إذا صاحبها البشر والابتسامة الطويلة العريضة، فكيف إذا صاحبتها الهدايا. أحسن الله ليكم. جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهذا أيضا من الثمار اليانع المعجلة للناس في دنياهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفرا غفر لهما. تأمل. وهذا خير معجل. تأمل، تصافح أخا لك في الله، ليست مصافحة فيها جفاء، بل مصافحة فيها لطف، ومصافحة فيها حنان، ومصافحة مشعرة بحب هذا الأخ لأخيه، فيها ابتسامة ما شاء الله، ودعوة إلى الخير، وفيها هدية، وفيها أحسن الله إليك. فهذه من ثمارها أحسن الله إليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر لهما، وفي الحديث الأول يا رعاكم الله قال إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. ومن تلك الخلال التي والحقوق التي ينبغي للأخ أن يثبت عليها الرد على عرض أخيك، تدافع عنه وأن ترد عن عرضه. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، رواه البيهقي في شعب الإيمان، صححه الألباني رحمه الله تعالى، يقول من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. في حديث أبي الدرداء الذي حسنه الترمذي والألباني رحمه الله تعالى، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. سبحان الله، من رد عن عرض أخيه فكيف بمن رد عن عرض العلماء، وكيف يا رعاكم الله بمن رد عن عرض الصحابة الكرام، وكيف بمن رد عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. من رد عن عرض أخيه لفظ مطلق، أخوه في الله تبارك وتعالى، رد الله تعالى عنه النار يوم القيامة. فتأمل. ولهذا من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسفار منتقصين معلومة. فاثبت يا رعاك الله إذا ذكر أخ لك بسوء، فأثبت على الرد على عرضه والدفاع عنه. وكذا فيما تعلق بالعلماء أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم يا رعاكم الله دعاؤه ودعوته بأحب الأسماء إليه. كان أهل الجاهلية قبل مجيء الإسلام لهم أسماء كثيرة، فكان يدعو بعضهم بعضا بأسماء، لكن لما جاء الإسلام أمر الله تبارك وتعالى أن ينتخب الإنسان لهذا الأخي من أحسن أسمائه. ولهذا جاء في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، قال لا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينادي بعضكم بعضا بأسماء يكرهونها. ولهذا كانت المرأة تخرج تقول إن ابني يكره هذا الاسم فلا ينادى به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جاء عن عمر عفوا، أنه قال ثلاث يصفين ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. ومن تلكم الحقوق معاونتهم ومواساتهم بالمال. فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه في دابته سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. فانظر كيف كانت هذه النفقة من أعظم النفقات يا رعاكم الله. وجاء عن علي رضي الله عنه وضانه قال لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. أيضا الساعة، أيضا السعي إلى يعني الإتيان بحاجته وإعانته بغير المال. فقد يكون هذا الأخ بحاجة إلى نصيحة، وقد يكون بحاجة إلى جهد بدني، وقد يحتاج إلى أن تذب عن عرضه، إلى آخر ما يذكر. هذا من حقه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أن تشكره على صنيعه، قل هذا الصنيع أو كثر. المسلم الآن لو أني أعطيتك عفوا هدية، فأنا لا أحتاج إلى شكرك، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأنها خالصة لوجه الله الكريم. ولكننا ينبغي أن نقابل إحسان إخواننا بكلمات طيبات، ومن أعظم ذلك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له جزاك الله خيرا، أي خيرا من هذا العطاء وخيرا من هذا الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الترمذي وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله أي تعالى. زيارته على ما مر معنا أحسن الله إليكم، زيارته على ما مر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته تأمل ملكا فلما أتى إليه قال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. قال فهل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله. فقال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته، إلى غير هذه النصوص التي مرت معنا قريبا. ولكن لا بد أن ننبه على أمر في أثناء الزيارة، أن يكون الإنسان متحليا بالآداب العظيمة كاختيار الوقت المناسب مثلا، وأن لا يشق عليه، وأن لا يطوف ببصره في بيته، وأن يدعو له، وأن لا يقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن يشيع الرحمة في قلبه والبركة في فؤاده، أحسن الله إليكم. أيضا الدعاء له، فالدعاء شأنه عظيم، وقد مر معنا أحسن الله إليكم من حديث أبي الدرداء وفعله رضي الله عنهما. وأيضا جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه وسلم قال دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد، أي لا يرده الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من تلك الحقوق التجاوز عن الزلات، التجاوز عن الزلات، فجل من لا يخطئ، وجل من لا عيب له، وجل من لا نقص فيه، أحسن الله ليكم، ولكن سددوا وقاربوا أحسن الله ليكم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى من صدق في أخوة أخيه، تأملها، من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر زلله. قبل علله أي قبله بما فيه من العيوب مع الاجتهاد في إصلاحه، وسد خلله أي اجتهد في استكماله، أي اجتهد في استكمال نقصه، وغفر زلله أي قبل اعتذاره وتجاوز عنها فواته، وهو سلوك طيب عظيم ينبغي أن نشيعه بين الأنام وأن نتحلى به قبل ذلك. أيضا اجتناب مكدرات الأخوة، اجتناب مكدرات الأخوة التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا ثلاثا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وغير ذلك من المكدرات التي ذكرت في صحيح السنة. قلت التي يجمعها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تكف شرك عن الناس صدقة، في التخلية وفي التحلية قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هذا، وفي القدر كفاية ومن الله الهداية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه النصوص النبوية القرآنية والأحاديث النبوية وما كان من كلام سلف أئمتنا الأعلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ذلك الأخ الذي يتحلى بتلك الخلال والصفات، ذلك الأخ الذي قد علم من تلك المنافع المباركة، من تلك الخلال والثمار اليانعة، وأن يجعلنا من أولئك الذين يعرفون قدر إخوانهم ويمتنون أواصر المحبة فيما بينهم. أسأل الله تعالى لا يحرمنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى، أقول أيضا يعني لعلها مر معنا كثير من الأشياء لم نذكرها، لأن الحديث عن الأخوة حديث عظيم، هو لعلها أن يكون في مجلد أو مجلدات، ولعل أيضا أن هذا الاختصار يكون مفيدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وغيرها من الحقوق تدركها إن شاء الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن مبادرا للتحلي بما ذكر، مبادرا إلى أداء هذه الحقوق، والله تعالى يجمعنا وإياكم في جنة النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخواننا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت الأرض والسماوات، اللهم ثبتنا على دينك على منهاج رسولك صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك على ذلك لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم وفق مشايخنا لكل خير، واحفظ أئمتنا وعلماءنا من كل سوء، اللهم احفظ بلاد الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، جزى الله
أهل هذه القناة وأهل هذه الدورة خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يزيد من عطائكم وأن يزيد من نفعكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبكم جميعا في الله، والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم على ما من به من هذا اللقاء، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظكم جميعا من كل سوء، وأن يوفقكم لكل خير. وأسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يعيذكم من هذا البلاء والوباء، وأن يعيذكم ويحفظكم من كل ذي شر، إنه جواد كريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء من كان سببا بعد الله تبارك وتعالى في حصول هذا اللقاء والمشاركة في هذه الدورة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعود نفعها على عامة الناس. وأسأل الله تعالى أن يحفظ مشايخنا ممن ساهم في هذه الدورة المباركة، أو ممن لم يساهم فيها من العلماء الأماجد الذين هم شموس الهدى ومصابيح الدجى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ذلك حتى نموت ونحن عليه لا مبدلين ولا مغيرين. نجلس إن شاء الله تبارك وتعالى على مائدة الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لنتحدث عن موضوع مهم جدا. هذا الموضوع لا يقل أهمية عن تلك المواضيع التي تقدمت وكانت من إلقاء بعض مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا وطلبتنا، الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم جميعا، وأن يشفي المريض منهم، وأن يقوي وأن يقويهم على طاعته وعلى بث هذه العلوم. هذا الموضوع لا يقل أهمية عما تقدمه من المواضيع، وذلك لعموم حاجة الناس إلى الاجتماع، وعموم حاجة الناس إلى الصاحب والأخ الذي يعين على نوائب الدار. تعلق الموضوع بالأخوة الإيمانية. هذه الأخوة الإيمانية دعا إلى تحقيقها القرآن الكريم بأساليب متنوعة، ودعت إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة، تدل دلالة واضحة على أهمية تشييدها، أي هذه الأخوة الدينية، على أرض صلبة وقاعدة، وأنه يجب على كل أحد أن يقيم صرحها، وأن يكون حريصا على تمتينها، حتى إن شاء الله تبارك وتعالى تعود بالنفع على أمة الإسلام وعلى هذه الدعوة المباركة.
ولا سبيل إلى تحققها وتحقيقها في أرض الواقع أحبة الكرام، إلا إذا رجعنا في بنائها وتشييدها إلى الكتاب والسنة، وإلى ذلك الأنموذج العملي المتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن كان على سبيلهم علما وعملا، عقيدة وشريعة ومنهجا، عبادة وأخلاقا. وذلك لأن كل محاولة لإنشاء أخوة إيمانية ومودة دينية لم يكن أساسها الكتاب والسنة فإنها في الغالب تموت وتضمحل، بل ويزول أثرها. ورحمة الله تعالى على الإمام مالك الذي قال: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فالأخوة إذا كانت لله وفي الله فإنها تدوم بإذن الله تبارك وتعالى، ويجد الناس خيرها وبركتها بإذنه تبارك وتعالى، بخلاف المودة التي أساسها الدنيا والمال، والتي أساسها الوجاهة. فإذا كان عندك من هذا المال فالناس من حولك ما شاء الله، وإذا تملكت من هذه الدنيا فالناس من حولك ما شاء الله، وإذا كنت ذا وجاهة فالناس من حولك ما شاء الله، يذكرونك بخير ويعطرون المجالس بذكر فضائلك وذكر محاسنك. ولكن الدنيا إذا زالت، ومحالا تثبت لأحد، إذا زالت رأيت من حدودا وانصرافا وتنكرا لما كان منك من الجميل. بخلاف هذه المودة الدينية المبتنات على الكتاب والسنة، فإنه كلما ذاعت الفتن وانتشرت وكثرت الأهوال وعظمت المصائب وجدت أن لهذه الأخوة أثرا يرعاك الله. فالأخوة الحقيقية ما كانت عند الشدائد فهي تثمر ثمارا طيبة ومباركة يانعة. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أنه لا سبيل إلى هذه المودة الدينية يرعاكم الله إلا إذا وفق الله سبحانه تبارك وتعالى، إلا إذا وفق جل وعلا، لأنه هو القائل: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمن الذي ألف بين هاته القلوب وجمع بين هاته النفوس؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا يتوجه المتوجه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى يسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقه لتحقيق هذه الأخوة الدينية. يقول السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: وألف بين قلوبهم، قال: فاجتمعوا وأتلفوا وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله. فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة ما ألفت بين قلوبهم، لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله أي سبحانه تبارك وتعالى. فتأمل في هذه المنة العظيمة التي امتن الله تعالى بها على العباد، فهو الذي ألف بين قلوبهم أي سبحانه تبارك وتعالى. وأنا مضطر لأن أقول لإخواني أن الصوت لعله صار ممتازا، ولكنه على حساب صوتي، لأني أرفع منه وأزيد من ضخامته لعله أن يصل إلى إخواني، والله تعالى هو الموفق سبحانه تبارك وتعالى. أعود فأقول: وربنا سبحانه تبارك وتعالى أشار إلى هاته المنة وذكر بها سبحانه تبارك وتعالى كي ما يغفل عنها الناس. ولهذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر، أي اذكر أيها الكريم نعمة الله عليك، وذلك بأن الله تبارك وتعالى هو الذي وفقك لهذا الأخ الصادق المحب إلى تحقيق هذه الأخوة النافعة التي ترجع عليك وعلى أمة الإسلام بخير يا رعاك الله. إنها لنعمة عظمى ذلك لأن الله تعالى جمع بين العباد بعد شتات، وألف بين قلوب الناس بعد تفرق، وأن ذلك لم يكن ليحصل أبدا لولاه سبحانه تبارك وتعالى. فلولاه لما ذهب الواحد منا ولما جاء سبحانه تبارك وتعالى. هذه الأخوة استقرت في هذه القلوب وثبتت بإذن علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى، وكلما رسخت كلما انتظمت الجوارح وتزينت الألسن وصارت بإذن ربها سبحانه تبارك وتعالى تؤتي أكلها إن شاء الله تعالى. ولهذا انظر إلى عظيم ما قال السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يفسر هذه الآية الكريمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. نزلت يا رعاكم الله لبيان منة الله تعالى على العباد، هذا كلامي وليس كلام السعدي رحمه الله، لبيان منة الله تعالى على العباد. فقبل مجيء الإسلام كانت الناس في فوضى عارمة، يقتل بعضهم بعضا، بل حروب طاحنة. يقول السعدي رحمه الله: يقتل بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم مال بعض، حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا، وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال، وكانوا في شر عظيم. وهذه الحالة هي حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أرسل الله تعالى نبيه ودعاهم إلى الإسلام اجتمعت هذه القلوب المتنافرة، وصار التحابب إلى قلوبهم وأفئدتهم، واجتمعوا فكانوا على قلب رجل واحد في نصرة هذا الدين والذب عن دين الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى انتشر هذا الإسلام في أصقاع البلاد وأطرافها المتنائية. قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهي نعمة ينبغي لكل أحد أن يتذكرها، وينبغي لكل أحد أن يشكرها كيما تستمر يا رعاكم الله. فالنعم كما قالوا إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وإن عذابي لشديد. سبحانه تبارك وتعالى ظهر لنا أيها الأحبة الكرام من خلال ما ذكر أن الأخوة الإيمانية من أصول الدين التي ينبغي أن نولي لها اهتماما، لأنها الرابطة المتينة والحصن الحصين الذي يتواصل به المسلمون، وبه يتناصرون ويقوون، وبه يتراحمون ويتعاطفون، وبه يتعاونون، وبه يتناصحون، إلى آخر ما يذكر من أفراد هذه الأخوة وحقوقها. ولهذا ذكرها الله تبارك وتعالى بعد الأمر بتقواه، فقال سبحانه تبارك وتعالى: واتقوا الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فدلك ذلك على أن إصلاح ذات البين مما أمر الله تعالى به من التقوى، وأنه لولاه لم تكن للمؤمنين شوكة ولا منعة، إنما المؤمنون إخوة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: والمعنى أنهم راجعون إلى أصل واحد وهو الإيمان. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال السعدي رحمه الله عند هذه الآية: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في المشرق أو المغرب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكره له ما يكرهون لأنفسهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والله تعالى إذ يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما هذه دلالتها عظيمة. يقول علماء البلاغة: هي صيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، وهو من باب المبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين، أي أن الله عز وجل يخبرنا بأنه لا أخوة حقيقية إلا أخوة الإيمان والإسلام، وأن علاقة الأخوة بين المؤمنين أقوى من علاقة النسب، تضعف بضعف إيمانهم وتقوى بقوة هذا الإيمان، ويقوى الإيمان بقوتها ويضعف بضعفها. فالأخوة في الله وفي الإيمان أمران، فالأخوة في الله والإيمان أمران متلازمان، يؤثر أحدهما في الآخر، تأملوا يرعاكم الله. ومما يدل على عظيم شأن هذه الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان من بين أعظم ما سعى إليه عليه الصلاة والسلام أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، أن يؤاخي بين أصحاب الأرض وبين من هاجر إليهم من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد هاجر الأصحاب من مكة تاركين ديارهم وأموالهم، وتاركين العز الذي كانوا فيه لله سبحانه تبارك وتعالى، فما كان من الأنصار إلا أن رحبوا بإخوانهم وتقاسموا معهم أموالهم وأزواجهم وما يملكون، عقد عقده ربنا سبحانه تبارك وتعالى في قلوبهم، فأسلموا قيادة أنفسهم لله تبارك وتعالى. ومن الأمثلة المباركة على ذلك أن سعد بن الربيع قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فعرض سعد رضي الله عنه وأرضاه على عبد الرحمن أن يشركه في بيته وأهله وماله في قسمة متساوية. الله أكبر، هانت الدنيا عند الأصحاب، ولهذا رفع الله تعالى قدرهم وأعزهم سبحانه تبارك وتعالى، وعظمت الدنيا في قلوبنا، فنسأل الله السلامة والعافية. ما الذي كان من عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف شكر له أمره وطلب منه أن يدله على سبيل، وذلك ليتاجر بما حضر عنده من المال. فنسأل الله أن يرضى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرتهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فصار الصحابة بعد هذه التربية وهذا الجمع للنبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذا العقد المتين، صاروا يا رعاكم الله كاللبنات، يشد بعضها بعضا كاللبنات في تراصها، كل ذلك منهم تحقيقا لما أمر الله به سبحانه تبارك وتعالى، ولما جاء التوجيه به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري. بل إن هذا البناء الذي ابتناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص عليه الصلاة والسلام أن يحصل له من الكمال ما يحصل كيما يبلغ أشده، بل ويؤتي أكله بإذن ربه سبحانه تبارك وتعالى، ليكون كالجسد الواحد. وهذا الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تكامل عظيم. سبحان الله، إذا آلمك ضرسك آلمك جسدك، وإذا آلمك رأسك آلمك سائر جسدك، تأمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الأساس حضر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا ثمار ذلك، وهذا الأساس كاد أن يغيب عندنا، ولهذا ما وجدنا أثر ذلك يا رعاكم الله. فلا بد أن نبذل الجهد وأن نستفرغ الوسع في الرجوع إلى الله تعالى أولا، والعمل على تمتين الإيمان، والسعي لإقامة صروح هذه المودة الدينية والأخوة الإسلامية. هذا النموذج يا رعاكم الله العملي الذي يحتذى به ويقتدى به يا رعاكم الله دليل على قمة ينبغي أن نصل إليها. لن نصل إلى ما وصل إليه الأصحاب بالشعارات البراقة، ولن ندرك ما كان عليه الأصحاب بقيل وقال، بل نصل إلى ذلك إن شاء الله تعالى إذا اتخذناهم قدوة في فعل الخير ومفارقة الشر يا رعاكم الله. كلما حرصنا على ملازمة الشرع والتفقه فيه وبذل الجهد في معرفة الأساس، وبذل الجهد يا رعاكم الله في طهارة القلوب، وبذل الجهد يا رعاكم الله في الإتيان بما أمر الله وترك ما حرم سبحانه، كلما بذلنا جهدا واستفرغنا وسعا حصل لنا هذا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ومن عظيم ما قيل في الأخوة الدينية يا رعاك الله قول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم مدا من أخيه فليستمسك به. لأن الأخ الصالح نادر الوجود الآن، هذا الأخ الصالح الذي ننشده قل أن يأتي إليك بما أمر الله تبارك وتعالى، وقل أن يكف عنك ذاك الشر الذي ينبغي أن يكفه عنك. ولهذا قال: ما أعطي عبد بعد الإسلام. الإسلام نعمة عظيمة ينبغي أن نشكرها، والهداية إلى السنة نعمة عظيمة، وأن يمنحك الله تبارك وتعالى ثباتا على منهج رسول الله نعمة عظيمة، وأن يكون لك أخا صالحا من النعم العظيمة. ولهذا قال: من وجده فكبه، وليعض عليه بالنواجذ، وإياك أن تعض عليه يا رعاك الله بسنك، وإنما استمسك به واعرف له قدره. لماذا يستمسك به؟ لأن وظيفة هذا الأخ أن يذكرك إذا نسيت، وأن ينبهك يا رعاك الله، وأن ينبهك إذا غفلت، وأن يأخذ بيدك إذا أخطأت، يفرح لفرحك ويبأس لحصول البأس لك، ويحزن لحزنك، يزينه ما زانك ويشينه ما شانك، يعجبه ما يعجبك، يسوءه ما يسوءك، يواسيك في محنتك، ويكون لك صدرا وظهرا عند حلول البلية عليك. ولهذا قال لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان أخا صادقا، فإنما مثله كمثل شجرة إذا جلست في ظلها أظلتك، وإن أخذت منها أطعمتك، وإن لم تنفعك لم تضرك. مثال مبارك عظيم للأخوة الدينية والمودة الإيمانية يا رعاكم الله. أستدري إذا كان المشكل عندي ولا عند الإخوان، أجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في إيصال هذا الصوت إليكم يا رعاكم الله. إذن مثال عظيم يذكره لقمان لابنه في بيان حقيقة هذه الأخوة، فهي كمثل شجرة، هذه الشجرة تنعم على الناس سواء بظلها أو بثمارها، وهي إذا لم تنفعك لم تضرك أيها الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا مباركا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري ومسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. مثال يمثله النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها الكريم، والغرض من ضرب الأمثال أن يفقه الناس عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها أمثلة محسوسة ملموسة يشاهدها الناس، فهذا التمثيل حتى يحصل للناس الاستقامة في الفهم. وتأمل في حال هذا الأخ الكريم الناصح الأمين، مثله وهو صالح في نفسه مصلح لغيره، مثل جليس الصالح كمثل ماذا؟ كمثل حامل المسك، رجل يحمل مسكا، فإما أن يبيعك، وإما أن يعطيك هدية، وأقل ما تجده منه أن تنصرف بريح زكية طيبة. هكذا هو أخو الإسلام، وهكذا هي المودة الدينية يا رعاكم الله. فالجليس الصالح يعطيك من إرشاداته ونصائحه وعلمه، وإذا لم تأخذ من ذلك اقتبست منه ما يصلح أحوالك، وإذا لم يحصل منه هذا ولا ذاك فإنك أقل ما يكون منه أن تنصرف منه، فتذكر الذكر الحسن، يقال فلان يجلس مع فلان، بخلاف جليس السوء، هذا الذي ينفخ عليك الكير فيحرق عليك ثيابك، أو أن تجد منه ريحا خبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. فكن ذلك الأخ الصالح الذي ينتفع به الناس، أحسن الله إليك. فالحاجة إلى اتخاذ الخليل والصاحب والأخ بخاصة في زمن الفتن والشرور وقلة البركات ضرورة ملحة، لأن الإنسان يعجز عن إدراك عيب نفسي، ويعجز عن بيان خطأ نفسي، ويعجز أحسن الله إليكم لاشتباه الأمور عليه، ولا قدرة له على التمييز أحيانا بين ما ينفع وما يضر. لكن إذا حباك الله تعالى بأخ ناصح صادق صلحت لك أمورك بإذن الله تبارك وتعالى. فمثل الأخ الصالح، قلنا كمثل الشجرة كالجليس الصالح، مثل الجليس الصالح كمثل المرآة. وما أدراك ما المرآة؟ التي إذا وقفت عندها أدركت عيبا فيك كمخاط ونخامة وعمش وما يتبع ذلك. وأيضا إذا وقفت عندها أصبحت من حالك في تسريح شعر رأسك ولبس هندامك وجمال صورتك وهكذا. هذه هي المرآة التي نعهدها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مثل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى، يقول: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. فهو كالمرآة بالنسبة إليه، يسدده ويوجهه ويرشده وينهاه ويأمره إلى آخر ما يثبت للمرأة من الخصائص. هكذا هو الأخ المؤمن الذي ننشده أحسن الله إليكم. والناس صاروا يخافون ويتخوفون من هذا الأخ الذي يصاحبونه، وعليه ترى منهم وجل وخوف، لعله ليس ذاك الأخ الذي ينفعنا، وليس ذاك الأخ الذي يمنحنا ويعطينا. فصاروا يتخوفون لأن أخوة الدنيا غلبت على الناس، ولأن أخوة الدنيا هي المثال المشاهد عندهم. فصار التحابب لأجل المال، والتحابب لأجل الدنيا، والاجتماع لأجل مكانة. فإذا زال كل ذلك أحسن الله إليكم. ولكن ما ينبغي أن نيأس أو أن نبأس، فإن الخير لا ينقطع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان من هذه الأخوة ضعيفا بيننا فلنعمل على تقويته، وما كان منها منعدما فلنعمل على إيجاده بالرجوع الصادق إلى دين الله والتفقه فيه، وبذل الجهد في معرفة حقوق الأخوة وما يجب على العبد أن يفعله مع إخوانه، وما ينبغي له أن يترك، بل وينبغي بذل الجهد في معرفة ثمار هذه الأخوة، ومن هو الأخ الذي ينبغي أن يصاحب، ما هي خلاله وصفاته. ساعة إذا حققنا ذلك علما وعملا، فإننا بإذن الله تبارك وتعالى سنقيم صرح هذه الأخوة الذي كان عليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيكون التحابب لله، والتآخي في سبيل الله عز وجل، يرعاكم الله. إننا أيها الأحبة الكرام، إذا أحببنا أن تتحقق هذه الأخوة فلا بد ونحن ننشد إقامتها أن نعلم أن الكتاب والسنة اللذين فيهما البيان الشافي لما تدره هذه الأخوة الإيمانية والدينية، ينبغي أن نعلم أن الكتاب حافل وكذا السنة حافلة بذكر ثمار هذه الأخوة، لأن هذا مما يزيد الناس إقبالا إلى تحقيقها، مما يزيد الناس إقبالا إلى تطهير النفوس أولا والتمسك بالشرع وبذل الجهد في أن تكون أنت سليما من كل عيب حتى يصفو هذا الوداد بإذن الله تبارك وتعالى. إذا جئنا للكتاب والسنة وجدنا أن للأخوة ثمارا يانعة تزيد النفوس إقبالا للعمل على صلابة البناء وتمتين أواصر المحبة، ونحن نذكر من ذلك أحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى، من باب أن الإنسان إذا علم بذلك ورغب في جنة النعيم ورأى من تلك الثمار، فإنه يكون أول المنيبين إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. إن من هذه الثمار اليانعة التي تكون للمتحابين وللمؤمنين الذين يسعون سعيا حثيثا إلى تحقيق الأخوة، أن تعلم أن الأخوة من مستلزمات الإيمان. فإذا علمت يا رعاك الله أنها من مستلزماته، جئت بما يحب الله تبارك وتعالى، وجئت بما يساوي الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فتتوجه عنايتك إلى إقامتها كما ينبغي. ولهذا أخبر ربنا سبحانه عن الأخوة بين المؤمنين قال: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم. فلا يتصور أن يكون المؤمن مؤمنا وهو يعادي إخوانه، أي مؤمنا كامل الإيمان وهو يعادي إخوانه، ولا أن يكون المسلم مسلما وهو يعادي إخوانه. فالمسلم أخو المؤمن المسلم، والمؤمن كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. ومن هذه الثمار اليانعة أن الله تعالى جعلها سببا لحصول الثناء الحسن لهذا العبد، بل والبشارة بجنة النعيم. ألا تريد أيها الكريم أن تذكر بخير وأن تبشر بجنة النعيم؟ كلنا يقول بلى نحب ذلك. فاسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو مخرج في سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى مريضا، هذا له تعلق بزيارة المريض، أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله أكبر، انظر إلى هذا الخير العظيم الذي يهداه من توجهت عنايته إلى أداء الحقوق لإخوانه. سبحان الله، أن طبت وطاب ممشاك، طبت أي في نفسك فينشرح صدرك وتطيب نفسك، وطبت في عملك بحيث أن الله تبارك وتعالى يجعله زاكيا عنده، وطاب ممشاك لأنه لم يكن منك ذلك بطرا ولا سمعة ولا رياء، بل كان في سبيل الله ولله تبارك وتعالى. والبشارة بالجنة تأملها في قوله: وتبوأت من الجنة منزلا. وما منا من أحد إلا وهو يريد هذه الثمرة المعجلة من الذكر الحسن، وأيضا يا رعاكم الله تلك البشارة من دخول جنة النعيم. ومن الثمار اليانعة أن الله تبارك وتعالى جعلها أي الأخوة سببا لحصول محبة الله تبارك وتعالى لعبده. الله أكبر، جعل الأخوة سببا لحصول محبة الله تعالى لعبده، إنه لشيء عظيم. الأخوة، تحب أخا لك في الله، تسعى لأداء حقه وتسعى لأن تكف عنه ما يسوء، يحبك الله تبارك وتعالى. الأخوة تجلب لك محبة الله لك. الله أكبر، وما منا من أحد إلا وهو يؤمن أن يحبه الله تبارك وتعالى. ها قد جاءتك هذه المحبة من الله تبارك وتعالى على طبق، كن ثابتا على أمر الله، متبعا لرسول الله، ثابتا على أداء الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، ثابتا على تحقيق هذه الأخوة لله وفي الله، وترى من آثار محبة الرب لك، أحسن الله إليك في العاجلة والآجلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: وهل لك عليه من نعمة تربها، أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الواحد منا ولده ويربي الفارس فلوه؟ قال: لا، أي لا أقصده لأجل نعمة أو لأجل متاع، وإنما قصدته في الله ولله. فكان جوابه قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، زاره في الله تبارك وتعالى لأنه يحبه، ليس طمعا في ماله، ليس طمعا في جاهه، ليس طمعا في قوته ولا سلطانه ولا في نعمة له عليه، بل في الله تبارك وتعالى. فكان الجواب من هذا الملك قال: فإني رسول الله إليه، لأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل يا رعاك الله. فما ينبغي لك أن تقول: أيها الكريم هو ما زارني ولا جاءني ولا منحني ولا وهبني ولا أعطاني، ولكن كن أنت المبادر، تبادر إلى رحمة الله تعالى سبحانه بتحقيق محابه جل وعلا، فتحظى بحبه لك سبحانه تبارك وتعالى. تأمل، أرسل الله إليه ملكا في شيء يسير جدا، أقول لا يكلفك جهدا ولا مالا، وليس ثقيلا عليك يا رعاك الله، تفعله لله وفي الله، تدخل البشارة على قلب أخيك فيحبك الله سبحانه تبارك. سبحان الله، لهذا نظائر كما أشرنا إليه قريبا، قال الله تعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون، أي أيها الناس، إذا ادعيتم محبة الله والناس جميعا يدعون محبة الله. اليهودي يقول أنا أحب الله، والنصراني يقول أنا أحب الله، والناس جميعا يقولون نحن نحب الله، وأهل المعاصي يقولون نحن نحب الله، والأتقياء يقولون نحن نحب الله. فجاءت هذه الآية وهي من باب الابتلاء والامتحان لأولياء الله تبارك وتعالى وللناس جميعا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن عنوان المحبة مطاوعة الأمر واجتناب النهي. رعاك الله أن تكون مع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من شرعة ودين. فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حتى قال السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، وصدقوا رحمهم الله تعالى. ليس الشأن أن تدعي أنك أنت تحب الله تعالى، ولكن الشأن أن يحبك الله تعالى، ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا كنت مطاوعا لأمره، تاركا لما حرم سبحانه، تسير على وفق ما جاءت به سنته صلى الله عليه وسلم. تأمل. وأيضا لذلك من النظائر من أمثال قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث، قال رواه البخاري. فتأمل كيف أدرك هؤلاء محبة الله لهم، إنه بالثبات على فعل ما أمر الله به سبحانه على وفق ما جاءت به رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه الاجتهاد في الإتيان بالنوافل التي تدل على أن هذا العبد يريد أن يرتقي في سلم الرضا والقبول كيما يدرك منزلة عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. والله تعالى يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويداه التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله تعالى إذا أحب عبده وفقه وسدده لأن يكون ربانيا، والنتائج التي لا بد منها أن يكون مجاب الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى. فيا من تشكو حزنا، ويا من تشكو ضيقا ومرضا وسقما، يا من حرمت الولد، يا من تشكو فقرا إلى غير ذلك مما يشكوه الناس، طبق ما جاء في هذا الحديث ترى عجائب قدرة الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. ومما يحصل للعباد يرعاكم الله من هذه الثمار اليانعة أن الله تبارك وتعالى جعل الأخوة وسيلة لاكتساب حلاوة الإيمان. فتأمل يدرك الإنسان الإيمان والثناء الحسن ويبشر بجنة النعيم، ويحبه الله سبحانه تبارك وتعالى الملك الكريم، وهذا يزيد من الإيمان، ولا سبيل إلى زيادة الإيمان إلا بتوفيق من الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. إذن هي سبيل لاكتساب ماذا؟ حلاوة الإيمان. ونحن نشكو اليوم قساوة، بل صارت هذه القلوب كجلمود صخر حطه السيل من علي صلى الله السلامة والعافية، فصارت هذه القلوب لا تخاف، وصارت هذه العيون لا ترسل دمعها نسأل الله السلامة، والمواعظ تأتينا في كل وقت وحين، يموت الناس نسأل الله أن يرحم من، ويمرض الناس نسأل الله أن يشفي من مرض، تأمل ويفقد الناس قوته نسأل الله تعالى أن يقويهم، ومع ذلك ما أخذنا العبرة ولا العظة من ذلك أحسن الله إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. فمن أحب منا أن يجد حلاوة الإيمان، إن هذه الحلاوة لا تدرك بالأمنيات، إن هذه الحلاوة لن نصل إليها بترك الطاعات، إن هذه الحلاوة لن نكون عليها ونحن نركب معصية رب البريات سبحانه تبارك وتعالى، بل إذا أحببنا أن نجد هذه الحلاوة فلنبذل لذلك أحسن الله إليكم. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تقدم محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، وأن تكون أخوتك لغيرك لله وفي الله. تثمر أقوالا طيبة وأعمالا صادقة مباركة. وأن يخاف الإنسان على نفسه، ما ينبغي للمسلم أن يأمن على نفسه يا رعاكم الله. ما ينبغي الإنسان يقول أنا أحفظ القرآن، أنا أحفظ البخاري ومسلم. ما ينبغي الإنسان يقول أنا إمام، ما ينبغي الإنسان يقول أنا داعية. ما ينبغي الإنسان أن يقول أنا من المتقين، أقوم الليل وأصوم النهار. بل ينبغي للعارف بالله، كلما زادت طاعته لله تبارك وتعالى، كلما أيقن أنه قصر وأنه ما جاء بها على ما ينبغي، فيخاف على نفسه، بل يخاف أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه. وتأمل في قول حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان إذا رجع من سفر عليه الصلاة والسلام قال: وأعوذ بالله من الكفر من الحور بعد الكور. أعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من الضلال بعد الهدى، ومن الكفر بعد الإيمان. أعوذ بالله من الكور بعد من الحور بعد الكور، أحسن الله إليكم. إذن من أراد أن يجد هذه الحلاوة فليبذل لها. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي كلمة ماتعة ينبغي لكل أحد أن يجعلها في سويداء قلبه، يقول: الإيمان له حلاوة وطعم. هذا لسنا نشك فيه، له حلاوة وطعم، ولكن أين هي هذه الحلاوة والطعم في قلوبنا؟ الإيمان في حد ذاته له حلاوة وطعم، ولكننا بتنا لا نجد هذه الحلاوة ولا هذا الطعم. يقول: يذاق بالقلوب، كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، الوسيلة لإدراك الطعام الذي ننقله إلى الجوف عبر هذه الألسن، يعني نذوق هذا الطعام بألسنتنا، سواء كان حلوا أو غير حلو، أو كان مالحا أو غير مالح. تأمل، فالوسيلة إلى تذوق الطعام الفم. ولهذا يقول: كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب هو غذاء الأبدان وقوتها. ثم يقول وموضع الشاهد: وكما أن الأجساد لا تجد حلاوة الغذاء والطعام والشراب إلا عند صحتها، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الإيمان من استقامته، من أسقامه عفوا وآفاته، إلا إذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. قد يكون أجود الطعام إليك وأحسن الطعام إليك اللحم مثلا، أو ألذ الشراب إليك شراب البرتقال مثلا، ولكننا نجزم يقينا أنك إذا كنت مريضا لم تجد هذه الحلاوة التي لهذا الطعام. هكذا هو الإيمان في أصله له حلاوة، وهذه الحلاوة يجدها الإنسان في قلبه، ولكن لا سبيل إلى إيجاد هذه الحلاوة وإدراكها إلا إذا كانت هذه القلوب تقية نقية، تعلم عن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: إلا إذا سلمت من الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. فإذا تطهرت القلوب أدركت إن شاء الله تبارك وتعالى المطلوب منها، استقامت على أمر الله، وجدت بإذن الله تبارك وتعالى هذه الحلاوة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هذه الثمار اليانعة التي ينشدها الناس وذكرها ربنا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، أحسن الله إليكم، أنها وسيلة لاستكمال الإيمان، أنها وسيلة لاستكمال الإيمان. فربنا سبحانه قال: إنما المؤمنون إخوة، والمعنى أن كلما سعى العبد لتحقيق الأخوة كلما سما منه الإيمان فهو يزيد، وكلما أخل الإنسان بالأخوة الدينية كلما انسفل منه الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. تأمل يا رعاك الله. أو ونحن نتحدث عن استكمال الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان ليس أصلا واحدا كما هو عند الخوارج والمرجئة. والفرق الذي بين الخوارج والمرجئة أن الخوارج يقولون: أصل واحد إذا زال بعضه زال كله، ولهذا يكفرون بالكبيرة. والمرجئة يقولون: أصل واحد لا يزول مهما ركب الإنسان من هذه المعاصي. فإيمان الفساق عندهم كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن من هذه الثمار اليانعة كمال الإيمان، كلنا ينشد ذلك يا رعاكم الله، لأن الإنسان كلما كمل منه الإيمان كلما علت له الدرجة عند ربنا الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. ومن هذه الثمار اليانعة أن الله تعالى علق الأفضلية على شدتها، والمعنى كلما كان حبك لغيرك أشد كلما نلت من بركاتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما، أي عند من؟ عند الله تعالى وعند الناس، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. تأمل، يقول الخليل بن أحمد سهرنفوري: أي من فعل تلك الأفعال الصادرة من القلب والجوارح خالصا لوجه الله تعالى فقد استكمل الإيمان. ومن هذه الثمار يا رعاكم الله أن الله تعالى جعل الأخوة أوثق عرى الإيمان، أي أشدها وأعظمها وأعلاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وأن تبغض في الله. رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. حسنه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. فدلك هذا على أن الحب، أي حبك لإخوانك، من أعظم القربات، بدليل أنها أعظم عرى الإيمان، بدليل أنها أعظم عرى الإيمان، وهي أعظم الروابط والصلات وأعلى مظاهر الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. تأمل، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم، فيه نفي الإيمان، نفي كمال أو نفي أصل. فإذا كان الإنسان لا يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فيه نفي كمال. حتى تحب لأخيك أيها الكريم ما تحبه لنفسك من الخير. فإذا كان الإنسان يحب لنفسه أن يكون على طريقة سوية، سواء في عبادة ربه أو في صلاح حاله بين الناس، وهو لا يريد هذا لإخوانه، فهذا مما يدل يا رعاكم الله على انتفاء كمال الإيمان في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وفائدة لا بد منها يقولها الحافظ بن حجر، ينقلها عن الكرماني رحمه الله تعالى، يقول: ومن الإيمان أيضا أن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك من الشر، يعني فعلا وتركا تحب لإخوانك أن يكونوا على طريقة سوية على الخير، وإذا تكره لإخوانك أن يكونوا على معصية الملك الديان سبحانه تبارك وتعالى. ومن الثمار اليانعة يا رعاكم الله أن الله تعالى جعل دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابا. الله أكبر، جعل دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابا. وتأمل، بينما أنت تجلس في بيتك وأنت على فراشك وتعدد إخوانك تذكرهم في دعائك: اللهم اغفر لفلان، واعط فلانا، وامنح فلانا، وزوج فلانا، واصنع لفلان. تأمل، والملك يقول: ولك بالمثل، ولك بالمثل، ولك بالمثل. حتى إن كثيرا من السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا لا يدعون لأنفسهم، أن الإنسان يدعو لنفسه، والله تعالى قال في بيان إجابة الدعاء سبحانه تبارك وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهو يجيبك، لكن قد يتخلف الشرط، قد يبتليك الله عز وجل فينظر كيف تعمل، قد يجيبك الله تبارك وتعالى إما أن يعجلها لك في الدنيا كما جاء في الحديث، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. لكن من أحب أن يعطى فليدعو لأخيه، قال: فإن على رأسه ملكا يقول ولك بالمثل، أي أن الله تعالى يجيبك سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أرضاه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. الله أكبر، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك به. حتى إن أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاه أكدت لنا هذا المعنى أحسن الله إليكم، فقد جاء زوج ابنتها الدرداء وهو عبد الله بن صفوان رضي الله عنه وأرضاه، وقد قدم من الشام، يقول: فأتيت أبا الدرداء، أي جئت إلى منزله، فلم أجده ووجدت أم الدرداء رضي الله عنها، فقالت: أتريد الحج هذا العام؟ سألت زوج ابنتها: تريد الحج هذا العام؟ فقال: نعم. فقالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. الله أكبر. دعوة المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. بل يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أبا الدرداء، كما تنقل ذلك أم الدرداء، كان له يعني من الأصحاب ما يزيد عن 63 صاحب وخليل. تقول: كان لأبي الدرداء 63 خليل بالله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة. أفلا أرغب، أي وأنا لا أزهد وأنا كلي رغبة في أن تدعو لي الملائكة. أمن. وهنا نكتة يذكرها الناس، وهي للمتزوجين يرعاكم الله. يذكر أن رجلا كان في شهر رمضان جالسا على طاولة الإفطار، ودعاء الصائم مجاب، يجيبه الله تبارك وتعالى مستجاب دعوة الصائم عند فطره. فأخذ هذا الرجل يدعو لصاحبه: اللهم ارزقه زوجة صالحة. فانهالت عليه زوجه بالضرب، تقول: كيما يقول الملك ولك بالمثل. الله أكبر. فقد كان يدعو لإخوانه، وهي أدركت أنه يدعو لإخوانه بذلك الدعاء، فخشي أن يكون المعنى أنه يريد أن تؤمن الملائكة في أن يرزقه زوجة ثانية تأمن. والحال أنه صائم، الصائم يجيبه الله، والحال أنه يدعو له بظهر الغيب والدعاء مجاب بذلك يرعاكم. أيضا من الثمار اليانعة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذه الأخوة أنها سبب في حصول اطمئنان القلب والأمن من الأهوال التي تكون للعبد يوم القيامة. ولهذا قال ربنا سبحانه تبارك وتعالى: قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وتأمل، الناس بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، هذا يطالب بمال، وهذا بجاه، وهذا فلان تكلم في عرضه، وهذا كذا، بينما الأمن والسلامة من الأهوال تحصل للمتقين، لأنهم قد سلمت ألسنتهم وقلوبهم لإخوانهم في هذه الحياة الدنيا، فأكرمه الله تعالى بهذا الاستثناء المتصل، أحسن الله إليكم. ومن الثمار اليانعة يا رعاكم الله أن الله تبارك وتعالى جعلها سببا في أن يكون المتحابون في ظل العرش يوم القيامة. سبحان الله، إكرام عظيم من الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. وخذ هذا موثقا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فقد جاء كما في صحيح الجامع، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى بالصحة، يقول كما في حديث عبادة بن الصامت: حقت محبتي على المتحابين، وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وظلهم في ظلي، أي صاروا إلى ظل عرش ربنا الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، قال: يوم لا ظل إلا ظلي. تأمل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبين هذا الأمر العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله، لا للدنيا الدنية ولا لمال ولا لجاه ولا لسلطان، بل لله وفي الله تبارك وتعالى، فأكرمهم الله تبارك وتعالى بأن صاروا إلى ظل عرش ربنا الرحمن يوم أن يغرق الناس في عرقهم وتشتد الأهوال لهم، أحسن الله إليكم. ومن الفوائد التي ذكرت عند هذا الحديث في قوله سبعة يظلهم الله أن هذا العدد لا مفهوم له ولا يراد به الحصر، لأنه قد وردت روايات أخرى بينت أن الله تعالى يصير بعضا من عباده إلى ظل عرشه غير هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث. ومن الفوائد كذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمع في ذلك مصنفا أسماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، وألف السيوطي رسالة أفرد فيها هذه الخلال أسماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، وأيضا اختصره في رسالة أسماها بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال، وأيضا أفردها السخاوي رحمه الله في كتاب أحسن الله إليكم سماه وأسماها الاحتفال بجمع أولي الظلال أحسن الله إليكم. وهذا الإكرام من الرب الكريم سبحانه لأوليائه يحصل للرجال والنساء على حد سواء، إلا فيما تعلق بقوله إمام عادل، فالمرأة لا يشرع لها أن تكون أن تلي الولاية الكبرى ولا أن تكون قاضية، ولها أن تكون مديرة مثلا وفق الضوابط الشرعية، وإذا كان قد أذن لها الشرع في ذلك فهي تلي من تحتها من النساء، وهكذا إذا كانت في المستشفى فتلي من تحتها من النساء، أما الإمامة الكبرى والقضاء فهي يعني لا تلي ذلك. وأيضا الخصلة الثانية وهي ورجل قلبه معلق بالمساجد، لأن المرأة يفضل لها أن تصلي في بيتها، وكلما غاصت في بيتها كلما كان ذلك أفضل لها يا رعاكم الله. ومن الثمار اليانعة أن الله تبارك وتعالى جعل الأخوة سببا لأن يكون الناس على منابر من نور يوم القيامة، حتى إن الأنبياء يغبطون وكذلك الصديقون مكانتهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون بمكانه. صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترغيب والترهيب تأمل. كل ذلك لأنهم أدوا هذه الحقوق من التناصح والتباذل والتزاور إلى غير ذلك من الخيرات والبركة. وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. ويقول تعالى: المتحابون في جلال لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فهو إكرام من الله تبارك وتعالى، حب الله تعالى من كانت أخوته في الله ولله تبارك وتعالى. فلا تزهد أيها الكريم في هذا الخير لأجل نفس أمارة بالسوء وشيطان لا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار حتى يفرق بين الأحبة. ونحن نقول دائما وأبدا لإخواننا أن الإنسان يا رعاكم الله لن يجد أبدا أخا قد سلم من العيوب ولا مبرأ من نقص، فالعيب حليف كل أحد والنقص خليله يا رعاكم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الذي خرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني كما في المشكات: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. انظر كل ابن آدم من صيغ العموم فتشملنا يا رعاكم الله. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فإذا كنت أنا وأنت أيها الكريم، فإذا كنا لسنا مبرئين من العيوب، فكيف نرجو صاحبا وصديقا مبرئا من ذلك تام. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هذه الثمار اليانعة أن الله تعالى جعل منزلة المحب بمنزلة من يحب، جعل منزلة المحب بمنزلة من يحب، والمرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب الله، المرء مع من أحب. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها. تأمل الأول في الأول يقول في الحديث الأول يقول ولم يلحق به، فهو يجتهد في أن يلحق وأن يأتي بأعمالهم ولكنه لم يلحق وهو يحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وفي الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ولم يكن بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنه يجتهد تسديد يجتهد لإصابة الخير وهو يحب الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبب مع من أحب أو أنت مع من أحببت. والعجب لا ينقضي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك بعد قوله فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الله أكبر، رواه مسلم. وهكذا نحن نقول ونحن نشهد الله أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونحب المؤمنين من العلماء والصالحين، ونحب سائر المسلمين، ونحب المسلمين على قدر طاعتهم ونبغضهم على قدر معصيتهم، نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر وسائر الصحابة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم وأن نكون مع نبيه صلى الله عليه وسلم وإن لم نعمل بأعمالهم. نسأل الله لنا التوفيق والسلامة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا نكتة بديعة، المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت، لكن ترى من الناس تكاسلا وتركا لهذه الطاعة، ثم ترى الرجل يتغنى أنه يحب الصحابة وهو مع من أحب، والمعنى أنه يفعل المعاصي ويترك الطاعات والقربات ويقول أنا مع من أحبب. يقول الحسن رحمه الله تعالى يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم. ولهذا قال الأول ولم يلحق بأعمالهم، وقال الثاني أي أنس رضي الله عنه وأرضاه ولم أعمل بأعمالهم، أي يجتهد ولكن ما وصل إلى قمة ما يعملون. هنا قال فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، وصدق. وقال أيضا من أحب قوما اتبع آثارهم، واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم. تأمل أيضا من هذه الثمار اليانعة التي ينبغي لكل ذي لب وبصيرة أن يبذل جهده لتحقيقها أو للعلم بها، والتي جعلها الله تبارك وتعالى، وهي أن الله تعالى جعل الأخوة وسيلة للدخول إلى جنة النعيم. قلنا في الأول البشارة بالجنة، وهنا وسيلة إلى دخول جنة النعيم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم في السلام بينكم. الله أكبر. تأمل لا تدخل الجنة وكلنا يؤملها حتى تحابوا، أي تحققوا المحبة فيما بينكم، فيما بينكم تلك المحبة التي تثمر الخير يا رعاكم الله، ولن تصلوا إلى تحقيق هذه المحبة والتحابب وهذه الأصوة إلا إذا كان الرجل منكم يبذل جهدا ويستفرغ في أن يسلم على إخوانه، فيتحرى الذهاب إليهم ويسلم عليهم ويطمئن على حالهم ويسلم عليهم في الطرقات وفي المحل وفي المساجد وفي المجالس، حريص على إشاعة السلام بينه وبين إخوانه. ولهذا بشراك أيها الكريم هذه الجنة، وبشراك أيها الكريم هذه الثمار المباركة اليانعة، هي ثمار تعين الإنسان على تمتين أواصر المحبة مع إخوانه. لكن من هو هذا الأخ الذي ننشده؟ من هو هذا الأخ الذي سنجتمع معه والذي نحبه في الله ولله؟ من هو هذا الأخ الذي تؤاخيه في الله ولله يا رعاكم؟ ذكر العلماء صفات وخلال لهذا الذي نتخذه صاحبا وصديقا وأخا، أحسن الله عليكم. أولا أن يكون مؤمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا. تأمل لا تصاحب إلا مؤمنا، والحديث بحمد الله رب العالمين صحيح لا غبار عليه، أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. إذن قوله لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب الفسقة من الناس ولا تصاحب أهل الذنوب والمعاصي، فمن باب أولى الكفار والمشركين. وإذا خالط المسلم الفسقة وأهل المعاصي وهو يريد هدايتهم وبث الخير فيهم، فهذا لا حرج فيه. وإنما الذي ينهى عنه العبد أن يتخذه صاحبا وصديقا. ومر معنا ومثل الجليس السوء كنافخ كيل، هذا مصاحبته تضر في العاجلة والآجلة. ولهذا ليكن صديقك أيها الكريم ذاك المؤمن، قد قلنا أن الأخوة والإيمان متلازمتان، أو الإيمان والأخوة متلازمان، ينقص هذا فينقص الآخر، ويزيد هذا فيزيد الآخر، ويقوى إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن نؤكد على هذا الأمر، لا تصاحب إلا مؤمنا، أي الذي أظهر عمل الخير وأظهر الطاعة والقربة واستقام على دين الله، وترى منه المحافظة على الخير، وترى منه الاجتناب للمعاصي والسيئة، فهذا يصاحب مصاحبة تامة إن شاء الله، وهذه المصاحبة ستعود على أهلها بالخير العظيم. أما الفسقة من الناس فلا نصاحبهم، وإنما ننزل إليهم لبث الخير فيه. فإذا دعوناهم إلى طعامنا وكان الغرض دعوتهم وتد الخير في نفوسهم، فهذا لا حرج فيه، بل حتى إذا كان هذا مع الكافرين جاز، لأن الله تبارك وتعالى يقول كما في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فمن باب أولى أن يكون تعاملك مع المسلم العاصي بشيء فيه تودد وإحسان وإكرام، والغرض دعوته. أما إذا كان لغير دعوته، كان استمر على ذلك ولا يبالي بتوجيه ولا يأخذ بإرشادك ويستمر على فعل المعاصي والسيئات، ففر من المجذوم فرارك من الأسد، أي فر منه فرارك من الأسد، فإنك إذا لم تتأثر بما يفعله من المعاصي فإنه يعود على عرضك أحسن الله إليك بالذنب من قبل الناس. ثاني تلك الخلال أن يكون مستقيما، أي على شريعة رب العالمين، مجتنبا للنواهي، غير مكتف بالإسلام الوراثي، غير مكتف بالإسلام الوراثي، بحيث ولد مسلما واسمه محمد أو جمال، وتراه لا يفعل لا يأخذ بطاعة الله ولا يترك معصية الله تبارك وتعالى، والله تعالى أمر نبيه فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون. فهم مستقيمون، يدعون الله لا يدعون سواه، وهم مستمرون في عبادة الله، يدعون تأمل بالغدات ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه، أي هم في كامل الإخلاص لله تبارك وتعالى. ويقول الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولهذا حري بالمؤمن أن ينتقي له صاحبا مؤمنا مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى، وإلا سيحصل لك الندم يوم القيامة. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ثالث الخلال والصفات أن يكون عاقلا. إنه في بعض الأحايين ترى الإنسان يواخي من لم يكن منضبطا في أقواله وأفعاله، من عرف بين الأنام بالطيش والحماقة والتهور، هذا صحبته تضر، يا رعاكم الله. ولهذا قيل: صحبة الأحمق تضر أو أكثر مما تنفع. وقد قال القائل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، نسأل الله السلامة والعافية. فمن اتخذ صاحبا أمينا متقيا منضبطا في سلوكه وفي أقواله وأعماله، فهذا إن شاء الله يكتب له الخير. ومن صاحب الأحمق وصاحب من كان طائشا في قوله وفعله والمتهور، فإنه يجلب عليه شرا عظيما. أن يكون حسن الخلق، قد يواخي الإنسان المؤمن ويواخي الإنسان المستقيم ويواخي من كان عاقلا، ولكن قد تصدر من هذا العاقل المؤمن المستقيم أخلاق سيئة، يعني سبحان الله يضرك، غيبة، نميمة، مجالسه كلها كذلك، طعن في أعراض المستقيمين، طعن في العلماء، يعني أشياء أخرى، شرب للخمر، فسقيات كذا. فالحري بالمؤمن أن يصحب من؟ أن يصحب صاحب الخلق الحسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي أبي داود يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا كن على حذر ممن تصحب أيها الكريم. أيضا مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام في بيان الصفات التي تكون في الصاحب، أن يبادلك المشاعر والشعور بهذه الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اتفق وما تناكر منها اختلف، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولهذا المسلم لا يتضايق من إخوانه، بل إذا رأى شيئا يسيرا أظهر البشاشة لإخوانه، وإذا صنع له المعروف أشعر صاحبه بعظيم فرحه، وإذا حصل اليأس في قلوب الإخوان بادله الشعور، فتراه يبأس ببأسه ويفرح لفرحه وهكذا. سادس الخلال أن لا يكون مبتدعا، لأن مصاحبة البدعي تضر، نسأل الله السلامة والعافية. ما ينبغي للمسلم أن يصحب من المبتدع؟ المبتدع حقه الهجران أن نهجره ولا كرامة، حقه الهجران وأن نهجره ولا كرامة. يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يبين هذا الأساس العظيم، يقول: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي أهل السنة مع العلم، أي من نبذ السنة وهو يعلم أنها سنة. أخذ هذا من حديث من أثر عظيم هو لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بأحد جلسائه يجعل الحصى بين أصبعين ويخذف أي يرسلها، فنهاه عن ذلك وبين له أن النبي نهى عن الخذف، فاستمر الرجل في فعله يا رعاكم الله، استمر الرجل في فعله يا رعاكم الله، فما كان منه إلا أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وأنت تفعله، لا أكلمك أبدا. فحق البدعي أن يهجر يا رعاكم الله. ومن تأثر ببعض هذه البدع كأن أشكل عليه فلان من أهل السنة أو من المبتدعة، هذا يرفق به أحسن الله إليكم حتى يدعوه إلى الله، وحري بنا أن نوصل هؤلاء إلى مشايخنا وعلمائنا، لأنه إذا سمع منهم لعله يتأثر أن يستقيم حاله. ولهذا نبسط لهؤلاء شيئا من المودة ونحن نرجو سلامتهم، فإذا أبوا إلا يستمروا فيما هم عليه وصاروا يطعنون في منهجنا وفي مشايخنا وعلمائنا فلا كرامة، والله تعالى المستعان. ومن هذه الخلال كذلك أن لا يكون هذا الأخ حريصا على الدنيا، ذلك لأنك قد ترى أخا قد جمع من هذه الخلال والصفات ولكنه تفرغ لجمع دنيا تفرغا تاما حتى إنك لا تكاد تجده معك في سراء ولا ضراء، هذا الذي اجتمعت عليه هذه الدنيا. المؤمن الحق هو الذي جعل الدنيا بين يديه يصرفها كيف ما شاء يمينا وشمالا، ومن كان مولعا بحب الدنيا سلبته لبه وعقله أحسن الله إليكم. وهنا تنبيهات لا بد منها، نحن إذ نقول ينبغي أن يكون مؤمنا مستقيما وأن يكون صاحب خلق سوي وأن يكون عاقلا وأن يكون يعني غير مبتدع غير حريص على الدنيا يبادلك الشعور، فكأن قائلا يقول: متى نجد هذا الأخ وأن لنا أن نجده؟ نحن إذ نذكر هذه الخلال نذكرها حتى نتسابق لتحصيلها يا رعاكم الله، وإلا فنحن كلنا ذاك الرجل الذي يعصي ويطيح، الذي يخل ببعض الحقوق التي قد تكون لإخوانه، ولكننا نؤكد يا رعاكم الله على أنه لا أحد فينا كامل، بل كلنا فينا من العيوب ما فينا يا رعاكم الله، ولكننا نسدد ونقارب. فإذا كنت أنا فقير إلى عفو ربي، مفتقر إلى ستره ولطفه ومغفرته جل وعلا، فغيري كذلك يا رعاكم الله. وقد يكون هذا الغير تأمل فيه من الخيرات ما ليس فيه، وقد يكون فيك من السوء والشر ما ليس فيه. ولهذا حري بنا أن يستر بعضنا بعضا وأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، وأن يأخذ بعضنا بأيدي بعض إلى الله تبارك وتعالى. ومما لا بد منه يا رعاكم الله في هذا المقام أن نلجأ إلى دواء نافع ينفعنا، وهو ترك سوء الظن بالمؤمنين والعمل على قطع شبهات الشيطان وقطع سبيله يا رعاكم الله. هذا دواء نافع. إذا كان الطبيب يصف لمرضاه وصفة طبية، فنحن بحاجة إلى أن ندخل هذه القلوب إلى مستشفى الكتاب والسنة لمداواتها وعلاجها. فمن بين ذلك العلاج الذي وصف في القرآن العظيم اجتناب الظن. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. تأمل، فإن الظن أكذب الحديث. فتأمل يا رعاك الله ترك الظن بالإخوان. إذا رأيت من أخيك شيئا فلا تصدق عينك أو أذنك، بل بادر إليه لتستفسر منه، لماذا قلت كذا أو فعلت كذا، رأيتك تصنع كذا، فلعله أن يبرئ ساحته مما ظننته به. وننقول دايما لعل في مرة من المرات يكون إنسان في موقف حافلة، فتأتيه امرأة في لباس فاضح مكشوف، ولعلها أن تقول كم هي الساعة، والرجل في غفلة يقول الساعة 5:15 مثلا، فيمر المار ويقول والله رأيته يبتسم لها ويضحك لها ويصنع، ويمشي بعيدا فإذا بالناس يقولون رأيته واضعا يده في يدها، ويمشي أيضا بعيدا فيقول القائل والله رأيتها معه في سيارة، والله تعالى المستعان. فإذا رأيت من أخيك فلا تصدق حالا ما رأيت، ولا تصدق حالا ما سمعته، بل بادر إليه لتعمل على اجتثاث هذا الشر والسوء الذي يقذفه الشيطان في قلوب العباد. ولهذا انظر إلى هذه الوصية الماتعة التي كانت من عمر رضي الله عنه أرضاه إلى سعيد بن المسيب. يقول سعيد بن المسيب كما قد خرج ذلك البيهقي في شعب الإيمان، قال كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود به عمر، أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيارة في يده، وما كافأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وعليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. انتهى كلامه رحمه الله. كلمات ماتعات ينبغي أن نسجلها يا رعاكم الله في سويداء هاته القلوب بماء العين لنظرته أحسن الله إليكم. وفيها يقول قال أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما يأتيك ما لم يأتيك ما يغلبك، أي أن تحسن الظن به إلا إذا جاءت القرينة الدالة دلالة يعني قوية على أنه أراد إساءة أو فعل إساءة، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. وهذا في التماس المعاذير، ولعله أخطأ أو لعله ما قصد أو لعله كذا، وخير علاج يكون أن تذهب إليه حتى تزيح الظنون الكواذب أحسن الله إليكم، وتقتلع وساوس الشيطان أحسن الله إليك. إذن قلنا في الأول دواء إحسان الظن بالإخوان، وهو وصف يعني وهو علاج مبارك كريم، حري بك أن تتعاطاه في كل وقت وحين إذا أردت شفاء عاجلا لقلبك. والأمر الثاني أن تقطع السبيل على الشيطان، وهو دواء مبارك كريم. فمن عرف قدر نفسه وعرف أمر ربه وعرف حقيقة الشيطان من أنه يبذل بالليل والنهار ليكون سببا في إساءة العلاقات، أدرك أنه ينبغي له أن يقطع له السبيل. ولهذا قال لآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم نسأل الله السلامة والعافية. فالشيطان لا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار إلا إذا أفسد بين الأحبة والإخوة. وهناك أمور تعين على إدراك هذا الخير العظيم يا رعاكم الله، أي على تحقيق الأخوة الدينية. أولها أحسن الله إليك أن تخبر هذا الأخ بأنك تحبه في الله، ولهذا كل من كتب أنه يحبني في الله فأنا أحبه في الله تعالى وأحب السامعين إن شاء الله في الله ولله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث أنس إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة، يعني يزيد في المودة والألفة يا رعاكم الله. أيضا العمل على تقوية العلاقة بالله، لهذا قلنا علاقة الإيمان بالله والأخوة علاقة وطية، فينبغي الإنسان أن يمتن صلته بالله تبارك وتعالى كيما يدرك محبته سبحانه. ولهذا جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله تعالى أحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له ماذا؟ القبول في الأرض. بخلاف من أبغضه الله تبارك وتعالى، فالله ينادي جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له في الأرض عياذا بالله. ولهذا من أحب أن يحبه الناس فلتكن عنايته العظمى أن يرضي ربه سبحانه تبارك وتعالى، وأن يأتي بتلك الطاعات والحقوق يفعلها لله تبارك وتعالى، وأن يذر ويترك ما يشين لله تبارك وتعالى. أيضا مما يعين على تحقيق هذه الأخوة الدينية معرفة ثمار هذه الأخوة، وقد مضى ذكرها وبيانها أحسن الله ليكم. فعوائد المحبة عوائد خير في العاجلة والآجلة إن شاء الله. ومن ذلك، أي مما يعين على تحقيق هذه الأخوة، أداء الحقوق والتأدب الآداب العظيمة مع الإخوان، وهو الذي سنختصره إن شاء الله تبارك وتعالى لطول هذه الكلمة. وأستهل الحديث عن الأخوة الدينية والآداب بقول ابن باديس رحمه الله تبارك وتعالى، كما في آثار ابن باديس رحمه الله يقول، وهي كلمة ماتعة أيضا تدل دلالة عظيمة على أن الأخوة الحقة، على أن الأخوة الحقة هي التي فيها بذل وعطاء، وفيها فعل وأخذ ومد، وهكذا أحسن الله إليك. وليست هي عبارة عن أحبك في الله دون الفعل لهذه المقتضيات والإتيان بهذه الحقوق، وإنما أحبك في الله تزيد من ذلك وتبعث عليه. يقول: إن الأخوة ليست وصفا يكفي أن يثبت بالألسنة، بل هي رابطة وعقيدة لا تحققها إلا الأفعال. وهذه حقيقة الأخوة خاصة كانت أو عامة. فالمسلم الذي يشعر بأخوة الإسلام شعورا صحيحا ويعتقدها اعتقادا صادقا هو الذي يشاطر المسلمين في سرائهم وضرائهم، ويشركهم معه فيما عنده من خير بقدر ما استطاع. فأما من لم يهتم بأمورهم وقبض يده عن مواساتهم وشح بالفرض والمستحب من الصدقة عليهم، فهو كاذب في أخوته، جاهل بحقيقة الأخوة. وقد قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كلمة عظيمة تكتب لهذا الإمام رحمه الله تبارك، وكلمة عظيمة من هذا الإمام، حري بنا أن نؤسس عليها هذه الأخوة الدينية، وهي فعل وترك يا رعاكم الله، أو بمعنى آخر تخلية وتحلية. التخلية بترك كل ما يشين، والتحلية بفعل كل ما قد رغب الله فيه رب العالمين. وأساس الأول أي التخلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تكف شرك عن الناس صدقة. وأساس التحلية ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحيح لا غبار عليه، صححه الألباني كما في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تأمل. إذن في الترك، في التخلية قال صلى الله عليه وسلم: أن تكف شرك عن الناس صدقة. وفي التحلية أي فيما ينبغي أن يكون عليه المرء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن هذه الحقوق يا رعاكم الله الستة التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ذكره البخاري بألفاظ أخرى: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فتبعه. إذن هذه الحقوق المعروفة إن شاء الله من بذل السلام، وإذا استنصحك أي طلب منك النصيحة أن تنصح له وأن لا تغشه فيها، إذا عطس فحمد الله فقل يرحمك الله، وإذا مرض فعده أي في مرضه ذاك لتخفف عنه آلامه، وإذا مات فاتبعه أي فاتبع جنازته. ثانيا مصافحته إذا لقيت، من هذه الحقوق أن تصافحه، لأن هذه المصافحة لها دورها، فهي تكون باليد ولكن لها شحن تصل إلى هذه القلوب تشعر المصافحة بأن له قيمة عند صاحبه يا رعاكم الله، وبخاصة إذا صاحبها البشر والابتسامها الطويلة العريضة، فكيف إذا صاحبتها الهدايا؟ أحسن الله إليكم. جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهذا أيضا من الثمار اليانعة المعجلة للناس في دنياهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفرا غفر لهما. تأمل، وهذا خير معجل. تأمل، تصافح أخا لك في الله، ليست مصافحة فيها جفاء، بل مصافحة فيها لطف، ومصافحة فيها حنان، ومصافحة مشعرة بحب هذا الأخ لأخيه، فيها ابتسامة ما شاء الله، ودعوة إلى الخير، وفيها هدية، وفيها أحسن الله إليك. فهذه من ثمارها أحسن الله إليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر لهما. وفي الحديث الأول يا رعاكم الله قال: إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. ومن تلك الخلال التي والحقوق التي ينبغي للأخ أن يثبت عليها الرد على عرض أخيك، تدافع عنه وأن ترد عن عرضه. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني رحمه الله تعالى، يقول: من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. في حديث أبي الدرداء الذي حسنه الترمذي والألباني رحمه الله تعالى: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. سبحان الله، من رد عن عرض أخيه، فكيف بمن رد عن عرض العلماء؟ وكيف يا رعاكم الله بمن رد عن عرض الصحابة الكرام؟ وكيف بمن رد عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رد عن عرض أخيه، أخيه لفظ مطلق، أخوه في الله تبارك وتعالى، رد الله تعالى عنه النار يوم القيامة. فتأمل. ولهذا من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسفار منتقصين معلومة. فاثبت يا رعاك الله إذا ذكر أخ لك بسوء، فأثبت على الرد على عرضه والدفاع عنه، وكذا فيما تعلق بالعلماء وأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم يا رعاكم الله دعاؤه ودعوته بأحب الأسماء إليه. كان أهل الجاهلية قبل مجيء الإسلام لهم أسماء كثيرة، فكان يدعو بعضهم بعضا بأسماء، لكن لما جاء الإسلام أمر الله تبارك وتعالى أن ينتخب الإنسان لهذا الأخي من أحسن أسمائه. ولهذا جاء في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، قال: لا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينادي بعضكم بعضا بأسماء يكرهونها. ولهذا كانت المرأة تخرج تقول: إن ابني يكره هذا الاسم فلا ينادى به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جاء عن عمر عفوا أنه قال: ثلاث يصفين ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. ومن تلكم الحقوق معاونتهم ومواساتهم بالمال. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه في دابته سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. فانظر كيف كانت هذه النفقة من أعظم النفقات يا رعاكم الله. وجاء عن علي رضي الله عنه وضانه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. أيضا الساعة، أيضا السعي إلى يعني الإتيان بحاجته وإعانته بغير المال، فقد يكون هذا الأخ بحاجة إلى نصيحة، وقد يكون بحاجة إلى جهد بدني، وقد يحتاج إلى أن تذب عن عرضه، إلى آخر ما يذكر. هذا من حقه. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أن تشكره على صنيعه، قل هذا الصنيع أو كثر. المسلم الآن لو أني أعطيتك عفوا هدية، فأنا لا أحتاج إلى شكرك، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأنها خالصة لوجه الله الكريم. ولكننا ينبغي أن نقابل إحسان إخواننا بكلمات طيبات، ومن أعظم ذلك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له جزاك الله خيرا، أي خيرا من هذا العطاء وخيرا من هذا الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الترمذي وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أي تعالى. زيارته على ما مر معنا أحسن الله إليكم، زيارته على ما مر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته تأمل ملكا، فلما أتى إليه قال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: فهل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته، إلى غير هذه النصوص التي مرت معنا قريبا. ولكن لا بد أن ننبه على أمر في أثناء الزيارة، أن يكون الإنسان متحليا بالآداب العظيمة كاختيار الوقت المناسب مثلا، وأن لا يشق عليه، وأن لا يطوف ببصره في بيته، وأن يدعو له، وأن لا يقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن يشيع الرحمة في قلبه والبركة في فؤاده، أحسن الله إليكم. أيضا الدعاء له، فالدعاء شأنه عظيم، وقد مر معنا أحسن الله إليكم من حديث أبي الدرداء وفعله رضي الله عنهما. وأيضا جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه وسلم قال: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد، أي لا يرده الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من تلك الحقوق التجاوز عن الزلات، التجاوز عن الزلات، فجل من لا يخطئ، وجل من لا عيب له، وجل من لا نقص فيه، أحسن الله إليكم، ولكن سددوا وقاربوا، أحسن الله إليكم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: من صدق في أخوة أخيه، تأملها، من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر زلله. قبل علله أي قبله بما فيه من العيوب مع الاجتهاد في إصلاحه، وسد خلله أي اجتهد في استكماله، أي اجتهد في استكمال نقصه، وغفر زلله أي قبل اعتذاره وتجاوز عنها فواته، وهو سلوك طيب عظيم ينبغي أن نشيعه بين الأنام وأن نتحلى به قبل ذلك. أيضا اجتناب مكدرات الأخوة، اجتناب مكدرات الأخوة التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وغير ذلك من المكدرات التي ذكرت في صحيح السنة. قلت التي يجمعها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أن تكف شرك عن الناس، صدقة في التخلية وفي التحلية، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا وفي القدر كفاية ومن الله الهداية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه النصوص النبوية القرآنية والأحاديث النبوية وما كان من كلام سلف أئمتنا الأعلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ذلك الأخ الذي يتحلى بتلك الخلال والصفات، ذلك الأخ الذي قد علم من تلك المنافع المباركة، من تلك الخلال والثمار اليانعة، وأن يجعلنا من أولئك الذين يعرفون قدر إخوانهم ويمتنون أواصر المحبة فيما بينهم. أسأل الله تعالى لا يحرمنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى، أقول أيضا يعني لعلها مرة معنا كثير من الأشياء لم نذكرها، لأن الحديث عن الأخوة حديث عظيم، هو لعل أن يكون في مجلد أو مجلدات، ولعل أيضا أن هذا الاختصار يكون مفيدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وغيرها من الحقوق تدركها إن شاء الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن مبادرا للتحلي بما ذكر، مبادرا إلى أداء هذه الحقوق،
والله تعالى يجمعنا وإياكم في جنة النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخواننا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام من كل جانب. اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت الأرض والسماوات، اللهم ثبتنا على دينك على منهاج رسولك صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك على ذلك لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم وفق مشايخنا لكل خير، واحفظ أئمتنا وعلماءنا من كل سوء، اللهم احفظ بلاد الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. جزى الله أهل هذه القناة وأهل هذه الدورة خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يزيد من عطائكم وأن يزيد من نفعكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أحبكم جميعا في الله، والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.